بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل ونعود إلى مجالس سورة البقرة المجلس 11 بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى آية 92. الناس بقى تفتح المصاحف آية 92 سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آية 92. برضو كالعادة في بداية كل درس بعتذر عن طول الفواصل، وبأكد ان طول الفاصل ده المفروض ان هو يساعدنا على قراءة كتب التفسير. احنا بنحاول يترفع كل مرة على قناة التليجرام المقطع من مجالس القرآن لفريد الأنصاري، واي تفسير تقرأوه. هحاول النهاردة برضو احيل على بعض الابحاث لان هي مهمة، ويصعب ان احنا نستقصي كل الكلام اللي بنقرأه في التفسير او اللي موجود في الابحاث الخاصة، ولا سيما في آيات اليوم، ولا سيما في الآية الصعبة آية واتبعوا ما تتلو الشياطين. ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويسددنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يبارك في كلامنا. طيب، وبرضو أيضا من الأشياء اللي بتتسبب طول الفواصل أن كالعادة، وده أحيانا بيبقى شيء من النعيم، يعني أن المفسرين استفاضوا في الكلام في السور اللي في أول القرآن. فما تيجي تحضر سورة، سورة البقرة أو آل عمران أو النساء، تجد خير عظيم في التفسير. قليل من المفسرين اللي بيكمل بنفس النفس إلى آخر التفسير، يعني واحد زي ابن عاشور أو الرازي، على خلاف يعني هل الرازي اللي كمله ولا لا، تجد أن قلة قليلة اللي بيكملوا بنفس النفس ده إلى آخر التفسير. طيب، فمثلا يعني آيات اليوم في الطبري تقريبا طبعة عالم الكتب 120 آية، 120 صفحة. يعني الآيات اللي هنشرحها اليوم طبري يعني استفاض فيها وأبدع فيها حقيقة. طيب نبدأ الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. كثير من أهل العلم قال إن الآيات من أول 92 وإحنا ماشيين يعني كده، وهقول لكم لغاية فين يعني إن شاء الله، بيقولوا إن ده رد على نفس الكلمة التي قالوها، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فتحديدا هذه الكلمة أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، وربط هذه الكلمة أنهم يدعون أنهم آمنوا بما أنزل عليهم مع آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، اللي احنا قلنا الصفحة الأولى اللي بيتم تفصيلها في كل هذه الآيات، ده رد على هذا الاعتقاد المتوهم، هذه الكذبة، هذه الخدعة التي يقولونها حينما يجابهون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: لا، لن نؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نؤمن بما أنزل علينا. فالقرآن أثبت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء وأخبار من الغيب، تحداهم بالقرآن، ثم أخبرهم بكذبتهم وأنهم لا يؤمنون حتى بما أنزل عليه. ودي طريقة عظيمة في المناظرة، يعني لما أنت بتناظر واحد وبتدعي، بتقول له أنا أدعي أن الإسلام الحق، وهو يدعي أن دينه على الحق، فبعد أن تثبت أن الإسلام الحق، تثبت أيضا أنه لا يعرف دينه، بل هو لا يؤمن بدينه. ولو كان يؤمن باليهودية، ولو كان يؤمن بالنصرانية الحق، لوصل إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها محرفة، وتثبت حتى أنه لم يلتزم بكتابه. وهذا ما فعله القرآن معهم، رد عليهم ادعاءهم أنهم يقولون نؤمن بما أنزل عليه. وبعضهم قال أيضا أن كان في سياق تعداد نعم، وكان في سياق توبيخ، فتكرار بعض القصص زي الإيتاء بالبينات، زي الميثاق، رفع الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة، هذه الكلمات تكررت وشرحناها قبل ذلك. ذلك كثير من المفسرين قالوا شرحنا هذه الآيات قبل ذلك. فقالوا طب ليه أعيدت هذه الآيات؟ وهنجد، وده ملمح مهم، وإحنا بنقرأ اللي حابب يقرأ معنا التفسير، يعني إن كل ما بتتأخر التفسير زمنيا، كل ما بتظهر عليهم شبهات، الناس بقى الإسلام بينتشر فبتطلع شبهات، فبنجد إن كل ما بنتأخر زمنيا بتظهر شبهات، يحاولوا المفسرون أن يجدوا لها حلا لم يتكلم عنها المتقدمون، لأن هي ما كانوش شايفينها شبهة أصلا، يعني كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم متناسق ومضطرد، ما عندهمش أي شبهة. لكن أهل الباطل مع الزمن وانتشار الإسلام يطعنون في القرآن، وهيجي مثال عندنا النهاردة فقول الله سبحانه وتعالى فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ازاي ان المتقدمين ما شافوش فيها اي اشكال، لكن بعد كده المتاخرين حاولوا يردوا على الاشكالات التي ترد على هذه الايات، ومعظم الايات النهارده كده. طيب، فقالوا هذا التكرار لابد له من معنى. فبعضهم قال كررت هذه المعاني رفع الطور والميثاق وخذوا ما اتيناكم بقوه لانه انيط بها معنى زائد عما سبق، وده كتير مفسرين قال كده. من اللطائف اللي قراتها للتيسير للمناسب المتقدم مش المتاخر، انه قال ان اعيدت هذه الايات لان الايات الاولى كانت في سياق تعداد النعم فعطف عليها، ويعني كان الايات التي بعدها بالعفو، اما هنا كانت في التوبيخ فلم يعطف عليها قضيه العفو. والعجيب ان دايما الشبهات اللي بتقال يعني على الايات سبحان الله بتفتح ابوابا من النظر وابوابا من التدبر عجيبه لم تكن لتظهر لولا هذه الشبهات، فسبحان الله. ولقد جاءكم، تاكيد ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا ان موسى عليه السلام جاءكم بالبينات. هنلاحظ يعني كنت محتاج اقف مع كلمه بينات بس هتجيلنا برضو ايات ممكن نتكلم عليها، ان القران بيستعمل مصطلح البينه والايه مش مصطلح المعجزه. القرآن يستعمل مصطلح البينات والآيات ولم يستعمل مصطلح المعجزة. دي مبحث ضخم ويعني شيخ الإسلام استفاض فيه، وحتى الشيخ محمود شاكر في كتاب إعجاز القرآن هو لمس إن اللفظ ده لفظ متأخر لم يكن عند المتقدمين، لفظ الإعجاز ولفظ التحدي، وحلل بداية ظهوره وكلام طويل. ده كان يعني ممكن يبقى موطنه أيضا مع آيات السحر، لأن هناك تكلموا على اختلاط السحر بالمعجزة وهل هيحدث اختلاط. فالخلاصة دايما استعمال القرآن واستعمالات الشرعية مريحة، ما بتدخلش الإنسان في نوع من الشبهات. ولذلك كان شيخ الإسلام بيتعامل مع الألفاظ الحادثة والألفاظ المجملة بنوع من التوقف، يعني إذا ردها مطلقا قد تحتمل نوع من الحق، وإذا قبلها مطلقا قد تحتمل نوع من الباطل. فكان يميز ويفكك أي لفظ حادث، طالما اللفظ ده لم يأتي في القرآن أو في السنة لم يرد، الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة كان يقبلها، لأن هي ولذلك أجمل شيء في تعليم العقائد تعليم الناس جمل القرآن والسنة وما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. ده شيء طيب بيحلنا بكثير، يخرجنا من كثير من الخلافات، إن إحنا يعلم عموم المسلمين يعلمون جمل الكتاب والسنة. أما الألفاظ الحادثة فكان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إنه كان بيفكك هذا اللفظ الحادث. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة. ابن عطية هنا بيقول معنى، بيقول إن بعد ما ظهر ثم، هنا في تراخي في الزمن بعد ظهور البينات ووضوحها والوضوح المفصل لهم، اتخذوا العجل، وده زيادة في الإنكار عليهم وتكلف اتخاذ العجل. ثم اتخذتم العجل من بعده، قيل من بعد المجيء وقيل من بعد موسى، وجاءكم الضمير بتاع الهاء من بعده، وأنتم ظالمون وأنتم تضعون الحق في غير موضعه وأنتم تعلمون أنكم كاذبون. واذكروا أيضا وإذا أخذنا ميثاق، احنا قلنا هنا ما جاتش اللي التقط اللقطة دي، ممكن يكون حد أخذها منه النسفي صاحب التيسير، وغالب ما أجده في التيسير للنسفي هو مأخوذ من الماتوريدي من قبل تأويلات السنة يعني لعلها منه يعني. فهنا بيقول ما جاتش ثم عفونا، لأن هنا السياق سياق للتوبيخ وليس لتعداد النعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، شرحنا الآيات دي قبل كده أو بنفس المصطلحات دي قبل كده، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بنشاط وقوة وإقبال، ما ينفعش نفسر قوة بقوة، خذوا بنشاط وإقبال وجد واجتهاد، خذوا ما أتيناكم بقوة. وده كان إشكال عند بني إسرائيل أنهم لا يأخذون ما يأتي بقوة، لكن كانوا بيتعاملوا إزاي؟ اذهب أنت وربك فقاتلا، ادعو لنا ربك. الأوامر لما خرجوا من حالة الصبر عند فرعون، كان في مرحلة التعذيب الفرعوني كانوا بيصبروا، وربنا أثبت لهم الصبر في القرآن بما صبروا، زي آية الأعراف ربنا أثبت تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فربنا أثبت الصبر لهم. لما انتقلوا إلى مرحلة أخرى ورأوا شق البحر، وشرحت المعنى ده بكده، قيل انه من التحليل لهم للشخصيه اليهوديه اعتادوا هذه المعجزات، فكل حاجه خلاص اضرب بعصاك البحر، طب اضرب لنا بالعصا الحجر، واذهب انت وربك فقتلا، اعتادوا وتركوا ونسوا المجاهده. ودي حاله بتحدث من انتقال الانسان من مرحله كان فيها في حاله من الضغط والهزيمه والاستضعاف، لما بينتقل الى، وده مكتوب في سنن الامم وتغيرات ازاي لما بتصل اي امه لمرحله التمكين ازاي بيحصل لها انهيار تاني، وسنن المداوله بين الايام، كل ده مذكور. وان اطوار الامم لما بيحدث نوع من التمكين بيحدث نوع من الترفه، فبتفقد الامه حاله المدافعه والجهاد فبتنهار مره اخرى. ولذلك كان في القران والنبي صلى الله عليه وسلم التقطوا ذلك الامر لما حدث حاله الانتقال من مكه، وكان في مكه عايزين يجاهدوا، لكن لما راحوا المدينه لما قيل لهم جاهدوا ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال أي في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وهم اللي كانوا طلبوا القتال في مكة، فلما انتقلوا إلى حالة المدينة حصل نوع من التخلي عن المجاهدة. فربنا دائما يقول لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، هنا قيل اسمعوا بمعنى أطيعوا ليس فقط السماع، اسمعوا بمعنى أطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وهذه الجملة جملة محورية في السورة، سواء عصينا قالوها بلسان المقال كما قال بعضهم أو بلسان الحال كما قال بعض المفسرين، الشاهد أن الناتج من أقوالهم وأفعالهم أنهم قالوا سمعنا وعصينا، في حين أن زي ما قلت من المحاور الرئيسية في سورة البقرة والتي ختمت بها السورة سمعنا وأطعنا، والتحذير من هذا النموذج الذي يسمع ويعي. ركز، ده مشكلة عند اليهود، النصارى ضالين، مشكلة اليهود غير المغضوب عليهم، يعني احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده الهدى للمتقين، غير المغضوب عليهم، بدأت الفاتحة بهم وبدأت البقرة بهم، ولا الضالين، فنت الفاتحة بهم، جابت الضالين رقم 2، ولذلك جت في سورة آل عمران السورة الثانية. مشكلة المغضوب عليهم اللي هم اليهود أنهم يسمعون ويعون القول ثم يعرضون عنه، يعني بتعبير الشيخ مصطفى البيحوكي بسمع له بيقول إيه، ينتقدون، يعني كان بينتقدوا السحر وإزاي سيدنا سليمان بسحر، ثم يعتقدون يتلبسون بسحر، ينتقدون ثم يعتقدون ما انتقدوا. فالشاهد إن سمعنا وعصينا ده جملة محورية في شخصية اليهود، وجاء التحذير منها، لذلك كان شعار المؤمنين في الختام، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. يبقى سمعنا هنا كان المقصود اسمعوا أي أطيعوا، بمعنى السماع هنا بمعنى الاستجابة، زي سمع الله لمن حمد استجاب الله لمن حمد، فقالوا سمعنا أنه معوا الكلام وفهموا المراد، زي ما ربنا قال في نفس الآيات في السياق أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني هو فهم سمع وعقل الكلام وفهمه ثم أصر إصرارا على الرفض، والتحليل النفسي أسباب الرفض بعد الوعي وبعد الفهم مذكور في السورة ما يقرب من 3 أسباب، أسلبوا في قلوبهم العجل هيجي لنا، أحرص الناس على حياة البغي والحسد، ممكن يكون الدافع الأكبر واحد يقول إن الدافع الأكبر البغي والحسد وده المذكور، ممكن واحد يقول لا أحرص الناس على الحياة، ممكن يقول الانكسار لعقائد الآخرين، يعني قيل إن حب العجل ده عقيدة مستوردة انكسروا زي بتعبير إبراهيم السكران سلطة الثقافة الغالبة انكسروا لهذا الأمر، فقيل مجموع الأشياء التي جعلتهم يرفضون شريعتهم ويعرضوا عنها ويستبدلونها ويستبدلون بها إن هم حب العجل أحرص الناس على حياة البغي والحسد، وكانت أشدهم قضية البغي والحسد. طيب قالوا سمعنا وعصينا، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه هذه العقيدة لم يعد لها مكان في قلوبهم بسبب حب العجل وبسبب حب الدنيا، الآية اللي هتيجي بعد كده سبب حب العجل. وهنا مسألة مهمة جدا دايما بحب أتكلم عنها واستفدتها من شيخ الإسلام تيمية، قضية المزاحمة، شيخ الإسلام تكلم عنها في كتاب الاستقامة، إزاي أن وأظن أنا كنت عامل درس كامل في الأمثلة التربوية عن هذا المعنى، أهمية أن تزاحم الشهوات والشبهات، وأن الإيمان بيأتي واليقين بيأتي بصورة تدريجية، هم أشربوا في قلوبهم، والإشراب المفسرون استفاضوا في شرح تغلغل الماء في جسد الإنسان، وإنه هو اللي بيصل وكأنه يعني كأن المعنى ما قالوش المعنى بيصل إلى كل جزء وكل خلية في الإنسان، والثوب المشرب بصبغة معينة أو بحمرة مثلا تغلغل فيه اللون، فهذا الحب للعجل تغلغل فيهم لم يعد هناك مكان لغيره. فقال الله سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وعصينا، وكأن التفسير لأنه لم يعد مكان لطاعة كلام الله سبحانه وتعالى، وأشربوا في قلوبهم العجل. شرحنا معنى الإشراب والتغلغل لهذا المعنى، والعجل هنا أي حب العجل، هناك محذوف يدل عليه قول بقلوبهم، أشربوا في قلوبهم، فمعنى الإشراب، لأن في قول أنه في البدن، وده والله أعلم ليس هو الراجح، وأشربوا في قلوبهم، لأن هناك قالوا الإشراب إشراب حسي حقيقي، أنهم شربوا ماء في العجل لما نسف وكان من ذهب، وأشربوا في قلوبهم العجل، لكن الراجح والله أعلم أن كلمة القلوب تدل أنه حب العجل، وقال كثير من المفسرين أن معنى الآية تغلغل حب العجل في قلوبهم، وصيغ الفعل لغير الفاعل أشربوا، قيل عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وقيل إن وكأنهم لم وصلوا إلى حالة لم يعودوا يستطيعون أن يتحكموا في هذه المشاعر، هنا سيطرت المشاعر عليهم، والصراع بقى دايما اللي بيحدث بين النفس والعقل، ولما النفس بيسيطر عليها شعور معين بيغلب العقل، وهنا سيطر عليهم حب العجل، والآية التي تليها سيطر عليهم حب الدنيا، فلم يعد هناك مكان لعقولهم، وأيضا سيطر عليهم الحسد والبغي، كما نرى أن الحسد سيطر عليهم لدرجة أنهم اتهموا جبريل عليه السلام. وأشربوا، خلاص ذكرنا، أشربوا مبني لغير الفاعل، في حرف تمكن جر، في قلوبهم والعجلة حب العجلة بسبب كفرهم، يبقى بسبب كفرهم عوقبوا بذلك الأمر. وحقيقة أنا بحثت يعني كان نفسي أبحث أكتر من كده، لكن قلت هطول بقى، إيه قضية حب العجل دي؟ يعني كنت قرأت قبل كده بعض الآثار وفي كتب، حاولت أقرأ في كتب التاريخ مسألة إن هما كانوا بيمروا على بعض الحضارات وانبهروا بقضية العجل وأرادوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وتصوروا إن ده كان سبب الانتصار، وقيل إن ده كان من موجود من أيام فرعون وغير ذلك، فهل هي فعلا نوع من سلطة الثقافة الغالبة؟ وبعضهم قال لا، ده العجل كان من ذهب، ومن كثرة حبهم للدنيا ربطها بأحرص الناس، ومن كثرة حبهم للدنيا أحبوا هذا العجل. أنا حقا ما عنديش جواب نهائي للأمر، يعني الأمر بالنسبة لي محل بحث، يعني أنا متعجب كيف أحب بنو إسرائيل هذا العجل حتى أشرب في قلوبهم، أمر عجيب بالنسبة إلي حقيقة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فقال الله سبحانه وتعالى قل، وآيات قل هنا مهمة لأنها بترد يعني بتحاصرهم، وده يعني اللي يقرأ القرآن جيدا يتعلم كيف كان القرآن يحاصر نفوس بني إسرائيل وأيضا النصارى، كيف كان يحاصرهم ويناظرهم، وكيف كان يضغط على عقولهم وعلى نفوسهم حتى يعترفوا أن القرآن حق. فهما بيقولوا نؤمن بما أنزل علينا، فربنا بيقول لهم اتخذتم العجل وتركتم الميثاق، وحتى عشان تغدروا في عفقكم الطور، وقلتم سمعنا وعصينا، واشربوا في قلوبهم حب العجل، حب، واشربوا في قلوبهم العجل اي حب العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم، اي ايمان هذا، اي ايمان هذا الذي تدعون. وهنا ايضا مهم جدا في النقاشات والمناظرات، وده عايزين نتعلمه من القران، واظن انا قلت ده قبل كده، مساله انك انت تلزمه بما يقول، لان غالب اللي بيدخل للمناظرات وضد الاسلام هو يريد ان يشغب، هو لا يقدم نسقا متكاملا، يعني غالب اللي بيطعن، مش عايز اقول اسماء يعني وانا من المعاصرين، غالب اللي بيطعن في الاسلام او بيطعن في السنه، او حتى لو ادعى انه يلبس لباس الاسلام لكنه يطعن في الاسلام، هو لا يقدم نسقا، لا يقدم طرحا متكاملا، يعني مثلا بيطعن في السنه ما بيقولش خلاص احنا نعمل كذا والتكاليف ونتبع شرع الله سبحانه وتعالى، بس انا معترض على جزئيه، لا هو يطعن، تلاقيه بيطعن في حديث البخاري، ويطعن في الصحابي ابو هريره رضي الله عنه، ويطعن في كذا، لا يقدم حل. فالحل احنا نقول له احد وسائل المناظره معاه انك تقول له طيب قدم لي انت طرحك المتكامل، فانتم بتقولوا نؤمن بما انزل علينا، طيب جميل تعالوا نشوف الايمان بتاعكم دلوقتي، خلاص الايمان بتاعنا وطرحنا وقراننا وديننا هننظر عليه وهنثبت انه حق، لكن احد اوجه المناظره نقول طب ورينا كده الايمان بتاعكم بيقول ايه، هو الايمان بتاعكم بيقول الم تقتلوا الانبياء، هذا الامر مسجل في كتبكم، الم تتهموا الانبياء بكذا، الم تتهموا الله سبحانه وتعالى بكذا، هذا مسجل في التوراه عليكم، هذا مكتوب في كتبكم، أي دين هذا؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فمقارنة حال الشخص المتكلم بما يدعي، تلاقي واحد بيدعي الحقوق زي الغرب الآن بيدعي الحقوق الإنسان، فناس تقول لك إيه؟ مش مهم متابعة الفساد الأخلاقي في الغرب، ده مش مهم في المناظرة بين الانتشار الإسلام وغيره، لا ده أمر مهم، أنت بتضع الغرب أمام حقيقته، بتضع له المرآة ليرى مآلات خطابه وأنه كاذب، وأن ما يدعي من الحقوق هو يكيل بمكيالين، وكيف أنه فعل ذلك في العراق وفعل ذلك في كذا، وإنك بتثبت أنه كاذب. فده أمر مهم. هنا القرآن بيخبرهم بحقيقة ما يدعون، فقال الله سبحانه وتعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن أصلا كنتم مؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم، بعض المفسرين قال كل كلمة قل اللي هم الثلاثة، أظن اللي قال دي ابن عاشور، قل بئس ما آية 93، وقل إن كانت آية 94 و97، قل من كان عدو لجبريل، دي حصار لهم، هو ما قالش اللفظ ده ابن عاشور يعني، لكن حصار لمسألة نؤمن بأنزل علينا. فأثبت فساد يدعون أنهم متصلبون في دينهم، فأثبت أنهم لا يتمسكون بدين. يدعون أنهم زاهدون في الدنيا ومقبولون على الآخرة، أثبت أنهم كاذبون في ذلك الأمر. يدعون أنهم يؤمنون بأنزل عليهم، أخبر أنهم كفروا بمن أنزل الوحي اللي هو جبريل وعارضوه. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. طيب، ناخد الشوط ده. قل، هنا انتقلنا من التوبيخ على أنكم ليس لديكم دين وأنكم تدعون أنكم متصلبون في دينكم وأنتم يعني بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، تعالوا بقى نشوف حالكم مع الدنيا. أنتم تدعون أيضا، أنتم تدعون أنكم تؤمنوا بما أنزل عليكم، وتدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الدار الآخرة خالصة لكم. طيب، إن كنتم مؤمنين بئس ما يأمركم به إيمانكم، أثبتنا إن أنتم مش مؤمنين بكتابكم. طب تعالى نثبت حقيقة أنكم خلص وأنكم الصفوة وتدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه، تعالى نثبت فساد هذا القول. قل إن كانت، وإن بتيجي للشك يعني تقليل، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، بعض المعربين قال عند الله خبر كانت بمعنى لكم، يعني إن كانت الدار الآخرة مع بعض كده، يا ريت تبقوا فاتحين مصاحف. إن كانت الدار الآخرة، هنا مش هيبقى الدار إلا عشان المعنى، مش الدار الآخرة كلها، أي نعيم الدار الآخرة. قل إن كانت لكم خالصة لكم الدار الآخرة، أي نعيم الدار الآخرة عند الله، لو دي لكم عند الله ودي هنا كأنها أكملت المعنى، يعني في لكم، ثم زاد المعنى خالصة من دون الناس. ذلك اختلفوا في إعراب خالصة، يعني كتير من المفسرين قال خالصة حال من اسم كان، بعضهم قال لا ما ينفعش الدار الآخرة، ما ينفعش اسم كان يجي منه حال، وهنا خلاف بين أهل اللغة طويل، والإمام الطيبي في حاشيته على الكشاف قاعد يناقش، وحتى ابن عاشور بصراحة ما رضاش يناقش، قال أنا ما أعرفش الناس اللي رافضة إن يجي حال من اسم كان زعلانة ليه، وتجاوز الأمر يعني، لأنه في خلاف يعني هل يجوز إن يجي حال من اسم كان اللي الدار الآخرة، وهي فعلا تنفع حال والله أعلم يعني. فمعنى الآية نفسر كده بالراحة: قل إن كانت لعيم الدار الآخرة لكم عند الله حينما تذهبون إلى الله سبحانه وتعالى خالصة من دون الناس، يعني أنتوا بس اللي هتخشوا الجنة. طيب، هما دلوقتي قالوا حاجتين في السؤال، قالوا حاجتين عموما في القرآن: أبناء الله وأحباؤه، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. رأي جمهور المفسرين إن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى معناها قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، خلاص، وهنذكر دي لما نجيلها إن شاء الله. فمعنى الآيتين كده واحد، إن اليهود شايفين نفسهم هم بس اللي هيخشوا الجنة، مش أي حد تاني ولا النصارى. يبقى على القول ده إن الناس هنا على الإطلاق على العموم، يبقى اليهود بيقولوا إحنا بس لينا الدار الآخرة، ومجرد ما هنموت هنخش الجنة مباشرة لأننا أبناء الله وأحباؤه، خلاص. طبعا هم إلا طائفة قالوا، أو مش إلا طائفة، هم بيقولوا برضو إن هم هيعذبوا أيام معينة ثابتة، فهو خلاص الباكج عندهم هيعذبوا أيام معدودات وبعد كده هيخشوا الجنة، تمام. في ناس قالت لا، ده هم برضو بيروا إن المسلمين بس هم اللي مش هيخشوا الجنة، وكانوا بينظروا، فقالوا الناس هنا المقصود بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لفظ عام أريد به الخصوص، لكن خلينا على المعنى. يبقى نفسر الآية: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم يدخلون الجنة، قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة، أي نعيم الدار الآخرة عند الله خالصة لكم من دون عموم الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو المعتقد ده حقيقي أثبتوا لنا حقيقة هذا المعتقد. قلتم لنا نؤمن بما أنزل علينا فأثبتنا لكم أنكم تكفرون بما أنزل عليكم. قلتم لنا نحن أبناء الله وأحباؤه وأنكم ستدخلوا الجنة ونحن الآن نثبت لكم كذب هذا الادعاء. إزاي؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلم يتمنوا الموت، خلاص خافوا. وذكر آثار يعني فيها ضعف أو مرفوعة أو موقوفة إن لو كانوا تمنوا الموت لماتوا، وخافوا أنهم يتمنوا الموت. المعنى الأشهر عند عموم المفسرين، وذكر الطبري وغيره المعنى الأشهر اللي اختاروا عموم المفسرين وما كانش فيه إشكال عند عموم المفسرين، إن معنى فتمنوا الموت اطلبوا الموت. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو أنتوا مش أنتوا بتقولوا أنتوا أبناء الله حبه ما تتمنى الموت، حد طويل يخش الجنة ما تتمنى الموت. فرفضوا، وأخبر الله سبحانه وتعالى سبب رفضهم أنهم من حرصهم على الدنيا رفضوا. الآية اللي بعدها ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم الظالمين ولا تجدنه أحرص الناس على الحياة. ابن كثير وغيره، وحتى أنا وجدت الإشكال ده استشكلوا الناس في التيسير وغيره قبله، قالوا طب ما ممكن هم يقولوا اليهود يردوا على هم الأول اتحصروا قالوا نؤمن وننزل علينا أثبتنا أن هم كذبوا في الأمر ده، ففعلا في الأول يعني إيه اتثبتوا. نيجي هنا ممكن يردوا علينا يقولوا إيه، طب ما أنتوا مسلمين وبتقولوا أنتوا مسلمين وفي منكم لا تتمنوا الموت ليه؟ خلاص ابن كثير خرج من هذا الإشكال بطريقة قال ومروي عن بعض السلف، قال ليس معنى الآية فتمنوا الموت أي اطلبوا الموت، معنى الآية أي فلنتباهل على الموت زي آية المباهلة اللي جت في النصارى. فحصل دعوة للمباهلة مع اليهود في سورة البقرة ودعوة للمباهلة مع النصارى في سورة آل عمران، وفي كلتا الحالتين لم يباهل أحد وخافوا. فهنا فتمنوا الموت يعني تعالوا ندعي على الكاذب بالموت، فخافوا ولم يتمنوا الموت. وهنا هيقابلنا إشكال هل معنى المباهلة في معنى التمني ولا لا، وقالوا التمني معنى السؤال. وقيل هناك إن ده كان آية تحدي وكانت تظهر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تمنوا الموت لماتوا من ساعتهم فخافوا، فلما صرفوا عن هذا الأمر فقالوا أثبتوا أن دي معجزة. ده اللي حاول يرد على أن هي بمعنى التمني العادي. وحتى الطبري يعني إيه وكأنه مال يعني قال تمنوا الموت المعنى العام المشهور، وذكر معنى بس ما ذكرش لفظ المباهلة، يعني جاب سيرة النصارى آية النصارى اللي موجودة في آل عمران. فالخلاصة كلا المعنيين واضح، لكن ابن كثير اعترض ورد القول اللي رجح اللي ذكره الطبري ورجح ان هنا بمعنى المباهله للخروج من هذا الاشكال. وانا شايف ان ممكن الامر مفيش فيه اشكال، النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم وهم خافوا ورفضوا التحدي. لان برضو يا جماعه ال- 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 النقاش مش 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 كل نقطه لوحدها، مش نقاش هندسي يعني. ما هو دلوقتي فشلوا يعني الايات بتحاصرهم، مش فقط هذه الايه اذا لم يتمنوا قالوا نحن على الحق، لا هي الايه القران بيسرد مجموعه من الايات، وده معنى الايه او البينه مش مجرد معجزه معينه. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ورفضوا وخافوا ولم يتمنوا الموت، وأثبت الله سبحانه وتعالى أنه لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي بسبب ما يعلمون من معاصيهم. لأن احنا قلنا يا جماعة اليهود أثبت القرآن وأنهم يعلمون ثم يعرضون، قالوا سمعنا وعصينا، دول المغضوب عليهم. أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. فكل هذه الأمور جعلتهم لا يتمنون الموت، أو حتى على اعتقادهم أنهم سيعذبون بعض أيام، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى هؤلاء لن يتمنوا الموت، بل أنت تراهم من الوجدان المعرفي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. واللفظة دي كانت مفتاح أو أحد المفاتيح فهم الشخصية اليهودية، زي ما قلت في ثلاث مفاتيح مهمة في نفسية الشخصية اليهودية في سورة البقرة، البغي والحسد، وإحنا قلنا بعضهم بيجعلها واحد، وأشد الحسد بيصل إلى مرحلة البغي، وحب العجل، والحرص على الدنيا. هذه الثلاثة مفاتيح نفسية إذا تمكنت من إنسان نسأل الله السلامة والعافية، من عالم في الدين إذا تمكنت من قلبه جعلته يؤول كل آية لمصلحته، جعلته يلهث كالكلب، جعلته كالحمار يحمل أسفار. هذه الأشياء الخطيرة، ويضاف إليها الكبر، وهو أحد الأسباب الدافعة وأهم الأسباب الدافعة للحسد. فهذه الأشياء النفسية، وقس على ذلك الأمر قضية إبليس ورفضه للسجود. فهذه المعاني أو هذه الأمراض حينما تتمكن من قلبي ولو من عالم في الدين تصرفه عن اتباع مراد الله سبحانه وتعالى وتجعله يتبع هواه. طيب هو عالم في الدين، ماذا سيفعل في الآيات؟ يؤول ويحرف وينتقي ويبدل. نفس بقى الأمراض اللي وجهوا بها في السورة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. إن كان في أمراض تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تجدنهم، يؤكد على هذا المعنى، أحرص الناس على حياة. لما تسمع الكلمة دي الأول، خلينا نشرح يعني أحرص الناس على الحياة. حرص التمسك الشديد وعلى حياة جاءت نكرة. الزمخشري بيقول جاءت نكرة قال ليراد بها حياة معينة مش أي حياة، وهي الحياة المتطاولة. وتابعوا على ذلك البيضاوي وأبو السعود، لكن وده كان الأظهر ليا زمان يعني، وجدت بقى البقاعي وغيره وابن عاشور وحتى الشهاب مع إنه هو اللي كاتب الحشي على البيضاوي، يعني قال لا، التنكير هنا يقصد به العموم مش حياة معينة، أي حياة. لذلك الألوسي قال منهم حمل التنكير على التعظيم ومنهم من حمل التنكير على التحقير. ودي نقطة مهمة في اللغة، إن التنكير لفظ النكرة يعني يحتمل التعظيم ويحتمل التحقير. ليه؟ لأن إحنا عندنا الكلمة يا نكرة، الاسم يا نكرة يا معرفة، الاسم يا نكرة معرفة. المعرفة خلاص أنت عرفته بأحد وسائل التعريف، بالألف واللام، بالإشارة، بأن تشير إليه بالإشارة، باسم الموصول، بأنه يكون علم، بأنك تضيفه لشيء يعرفه. ففي وسائل لتعريف الاسم لتعريفه. أما الشيء المنكر بالنسبة إليك من أغراض التنكير، إما أني لم أستطع من فخامته أن توضع له أداة تعريف فأمر عظيم فينكر لذلك، أو لحقارته لا يعرف. فالتنكير يصلح، وبتحدث خلافات أحيانا في الكلمة النكرة، هل للتعظيم أم للتحقير؟ وهنا حدث نفس الاختلاف، هل هم كانوا حريصين على حياة عظيمة يبحثون عنها، الحياة المتطولة اللي بتجلب لهم المال، كثيرا من الأحبار والرهبان اللي يأكلون أموال الناس بالباطل كانوا بيأكلوا، وكان عندهم مكانة ورئاسة دينية ودنيوية يحافظون عليها، أم يخبر الله سبحانه وتعالى هؤلاء يفرون من الموت ولو إلى حياة ذليلة، كما قال له موسى اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، إن ولو أي حياة ذليلة يحرصون عليه، لا يقاتلون في سبيل الله ولا يجاهدون، ويحرصون على أي حياة ولو كانت ذليلة. زي ما قلت ده اللي قاله البقاعي واختاره ابن عاشور. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تجنهم، وده ظني الاختيار الثاني مش اختيار الزمخشري، اختار إن هي أي حياة تنكر لأي حياة، يعني أسعد بالسياق والله أعلى وأعلم يعني. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. طيب ممكن يجي في ذهن واحد يقول هل الناس هنا المقصود بالعموم فعلا كل الناس، ولا الناس مخصوص يعني المقصود أصحاب الديانات أو من يدعوا أنهم لديهم كتاب؟ فجاء التأكيد على العموم ومن الذين أشركوا، لأنه ممكن إنسان يستثني لأنه شايف المشركين، وقيل هنا كتير من المفسرين قال، وده مروي عن السلف، المجوس، والمجوس كانوا يحيون بعضهم البعض عش 1000 سنة، وكانوا خلاص لا يفكرون في البعث، وكانوا غريقين في الشهوات، فدول هم أحرص الناس على حياة. فمعقول اليهود أحرص منهم؟ نعم اليهود أحرص منهم. والمفسرين ومروا أيضا عن السلف تحليل أن المجوس لا يؤمنون بالبعث فيعيشون الحياة بكل الرفاهية، أما اليهود يعلمون أنهم سيعذبون فيتمنون أن يتمتعوا بكل دقيقة في حياتهم قبل أن يموتوا، وقيل غير ذلك. الشاهد إن عطفوا من الذين أشركوا معنى الآية، ده الأشهر يعني، لأن في أقوال تانية موجودة في كتب التفسير. ولتجدنهم أي ولتجدن يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود الذين تباهلهم على الموت أو الذين تقول لهم تمنوا الموت، تجدن هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم هم أحرص الناس على أي حياة ولو كانت ذليلة، بل حرصهم على الحياة أكثر من كل الناس ومن المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث، وأكثر من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ومن الذين أشركوا. وقال بعض أهل العلم عطف من الذين أشركوا بالرغم أنهم من ضمن الناس، وكأن من شدة حرص الذين أشركوا على الدنيا ألحقوا بالمهائم ولم يكونوا من الناس، من شدة حرص الذين أشركوا على متع الدنيا ولا يلتفتون إلى شيء فوق الأرض، لا ينظرون إلى السماء، لا يفكرون في شيء سوى المتعة ويأكلون كما تأكل الأنعام، فكأنهم من خارج هذا الصنف من صنف الناس، فأيضا هم أحرص من الناس وأحرص من الذين أشركوا، وده في إهانة لبني إسرائيل أنهم يقارنون بهؤلاء الذين لا يفكرون، ليس لديهم كتاب ولا يفكرون في بعث، ولأنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا. وده أؤكد أمر عظيم، تمكن حب الدنيا من قلب الإنسان بيجعله يؤول أفعاله ويقتل ويفعل ما يريد ويؤول ذلك ويدعي أنه يفعل ذلك للدين. فأنا بأكد أن عندنا ثلاث قضايا مذكورة في السياق بتاعنا النهاردة ومذكورة في السورة عموما وفي سياق النهاردة، وده أخطر شيء في سياق النهاردة، أن هذه الأمور الثلاثة، الانكسار للثقافات الغالبة وحب الدنيا والبغي والحسد، يجعل العلماء ينكسرون ويتغيرون ويؤولون ويحرفون في الدين ويتبعون أهواءه. ويعني نسأل الله السلامة، مش حد بعيد عن الأمر ده، فلذلك الإنسان يتمسك بكتاب الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ويكثر من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عندك، ده أمر عظيم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. شوف يعني، وده حال الحضارة الغربية الآن، كيفية أن تعمر 1000 سنة. يعني حتى احنا يعني عندنا في قسم الأدوية، تيجي تشوف الأدوية الجديدة، حالة من الهلع من الهرم واقتراب الأجل وكيف تعيش كل لحظة في حياتك بكل قوتك وكل المتعة والنشاط والاستمتاع بكل اللحظات، فمع نسيان مع هنا عشان يكون موطن الذنب، مع إهمال تام للدار الأخرة. ففعلا هم أحرص الناس على الحياة. يود أحدهم، لذلك قال كثير من أهل العلم يود أحدهم، أي من بني إسرائيل، قصدي من المجوس، استكمال كلام عن المجوس أو المشركين، يود أحد هؤلاء اللي هم المجوس أو المشركين الذين نقارنهم بكم يا بني إسرائيل. شوف احنا بنقارن، يعني بعرفوا تفاصيل بمن أقارنهم. أنا لقد قارنهم القرآن بالناس وقال أنتم أحرص على حياة من الناس وأنتم أحرص على حياة من الذين أشركوا. هؤلاء المشركون يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وأنتم أيضا أشد منهم حرصا، فأنتم بالقياس يود أحدكم لو عمر أكثر من 1000 سنة. ثم كانت النتيجة لهم ولكم وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بيعمر. يود أحدهم، قيل المجوس والمشركون، ده عليه أغلب يعني كلام السلف، وقيل اليهود، وده أنا حتى لقيت البغوي ذكروا، مش ما نسيت اراجع واخدها من الوحيد ولا لا، قصدي واخدها من الثعلبي ولا لا، قول ان ده اليهود، وحتى ابن كثير وجدت في، يعني مع ان ما كانتش موجوده في نسخه، ببص في نسخه تانية لقيت في اضافه كده في احدى النسخ، قال ابن كثير هذا اشبه بالسياق، ان ينفع ان هي تبقى اليهود. يعني يود احدهم ايا كان بقى، هو من بني اسرائيل او المجوسي المشرك، لو يعمر 1000 سنة، والألف هنا لا يقصد بها الألف عددا، العدد الكبير، وزي ما قلت ده الآن أمنية الحضارة الغربية أنه ينسى الموت ولا يذكر أحد ويتمنى أن يعيش 1000 سنة يأكل كما تأكل الأنعام. ثم الصدمة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو فيها 3 أقوال، معلش أنا عارف أن القضايا اللغوية بتعمل مشاكل، هو إما ضمير عماد، وده اختار الطبري، ويعني مش مهم، مش عارف اشرح لكم يعني ضمير عماد، مش مهم يعني، او بعض اهل اللغه قال لا ما ينفعش يبقى ضمير عماد. امال هو دي بتعود على ايه؟ قالوا اما التعمير، وما التعمير بمزحزحه من العذاب، ثم فصل هذا الضمير هو بمعنى ان يعمر، أوما أحدهم بمزحزحه من العذاب أيها عمر. يبقى وما أحدهم بمزحزحه أوما التعمير، وده لو فصلنا ضمير العماد هيبقى أشبه بالقول ده، وده اللي فصله الطبري قال وما التعمير بمزحزحه من العذاب. فأنت ولو حطينا كلمة التعمير هنا وقسنا عليها وما المتع بمزحزحه من العذاب أيها عمر، وما الرفاهية والسعادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة ثم يغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب. وما هو بمزحزحه من العذاب أيها عمر والله بصير بما يعملون. طيب نيجي بعد كده للشوط اللي بعده. قل من كان عدوا، احنا خلصنا نؤمن بما أنزل علينا وأثبتنا أنهم كذبين، وخلصنا نحن ابناء الله يحب اثبتنا ان هم كذابين. تعال نشوف بقى مساله الحسد والبغي وصلهم لغايه فين. احنا شكلنا كده مش هناخد ايه السحر ولا احنا بقى لنا قد ايه؟ ان شاء الله صلوا على النبي كده ونستحمل مع بعض. تعالوا نشوف البغي والحسد وصلهم لغايه فين، وازاي ان الانسان الذي لا يتدارك، وده للاسف الواحد بيشوفه كتير في وسائل التواصل، ان واحد يخطئ خلاص فينصح فيصر على الخطأ فيكمل الخطأ بخطأ ليظهر أنه يكون مضطردا لا يريد أن يعترف بخطأ، وتظل سلسلة من الأخطاء حتى يلتزم بأشياء تثلب دينه لمجرد أن لا يعترف بخطأه. وده اللي حصل مع اليهود، إن هما عندهم بغي، رفضوا أن النبوة تكون في بني إسماعيل وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، رفضوا ذلك الأمر. وبعدين تيجي تكلموا لك لا 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 ده احنا مؤمنين بكتابنا، فتثبت لهم ان انتوا اصلا كفرتم بكتابكم، فالطبيعي ان انتوا تكفروا بالقران. لا احنا مؤمنين بما انزل علينا. طب امنوا بما انزل علينا؟ لا ده هو مش نبي. ووصلت العداوه حتى مع جبريل، وسنرى لماذا باذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية دي جت فجأة كده، من كان عدو لجبريل، هو مين اللي عدو لجبريل؟ هو من غير ما نعرف أي آثار، وهنجيب دلوقتي إن السياق بيتكلم عن بني إسرائيل، فواضح إن في مشكلة لبني إسرائيل حصلت مع سيدنا جبريل. ذلك الطبري وابن عطية وابن كثير نقلوا قالوا وأجمع أهل التفسير، وده نص كلام ابن عطية وابن جرير والأهل التأويل، يعني أن اليهود قالت جبريل عدونا. يبقى في اجماع ان الايه دي نزلت ان هم بيقولوا ان جبريل عدو. الخلاف لماذا كانت هناك عداوه بينهم وبين جبريل، ده الخلاف. في اثار كثيره ونقاش واثار، وفي حديث في البخاري عن عبد الله بن سلام قيل انه هو مش سبب النزول، وفي حديث مروي ايضا عن انس، وحديث في المسند ونقاشات، حتى صاحب المحرر في اسباب النزول رجح ان سبب النزول روايه عبد الله بن سلام، والله اعلم مش ده الراجح يعني. لكن الخلاصة يعني عجبني الإمام نسفي في التيسير، بيقول في كتابه التيسير في التيسير يقول ذكروا كل بقى الأثار أنهم يبغضونه لثلاثة معان. يبقى ملخص الأثار ثلاث حاجات، يعني في أثار طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم راحوا ينظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثار مع سيدنا عمر الخطاب أن سيدنا عمر كان بيعدي على بيت المدرس وهما بيدرسوا التوراة وكان بيجلس معاهم وكانوا يقولوا ايه ده احنا مبسوطين ان انت بتجينا، يقول لهم لا والله انا مش طايقكم، وده انا جاي بتاكد يعني بس ان كتابكم باطل وان كتابنا حق عشان بكتشف ان انتوا عندكم ضلالات. واثار كثيره موجوده ذكرها ابن كثير، فاللي عايز يرجع في تفاصيل اثار كثيره يعني. ملخص الاثار التي وردت انهم سواء صحيحه او ضعيفه، سواء عن الصحابه او عن التابعين او عن تابع التابعين، لثلاث معاني، ان العداوه كانت ثلاث اسباب. أول سبب أنهم قالوا أن جبريل، وده الأشهر والأكثر، أن جبريل عليه السلام ينزل بالعذاب ولا ينزل بالرحمة. لا 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 ده هذا ينزل بالعذاب فإنه عدونا، وميكائيل ينزل بالقطر والمطر، ده هو ينزل بالرحمة، هذا هو ولينا، أما جبريل فهو عدونا. ليه؟ لأنه بينزل بالعذاب. ده الأول، خد بالك، خد بالك، مع أن جبريل هو الذي نزل عليهم بكتابهم، والذي نزل بعذاب فرعون الذي كان يعذبهم. فشوف اللي هو ادعاء اي حاجه للخروج، مع انه عشان يكون مضطرد هو هيكفر بكتابه. ودي هنا بقى طرق المناظره، انك ازاي تحاصره عشان تثبت له ان هو بيراوغ. طيب يبقى اول شيء قاله انه ينزل بالعذاب. طب ولما نزل بالعذاب على فرعون كان وحش ولا انتوا كنتوا مبسوطين؟ لما حديث جبريل يقول لو رأيتني وأنا أدس الطين في فمه مخافة أن تدركه رحمة الله، يتكلم عن فرعون. أنت هو دلوقتي كان جبريل على كلام طويل في الأثر، يعني جبريل لما نزل بالعذاب كان يعني دلوقتي كان وحش ولا ساعتها أنتوا كنتوا مبسوطين؟ فهل من نزل بالعذاب على غير إذا نزل بالعذاب على غيركم قلتم نؤمن به، أما إذا نزل بالعذاب عليكم قلتم نكفر به؟ فده المعنى الأول، شوف التناقض. الأثر الثاني أنهم قالوا، شوف بقى الاتهامات، وده أحيانا بسمعها بتبقى شبه خرافات الشيعة كده، يعني خصوصا بقى إيه إحنا اليومين دول يعني جايين على عاشوراء، وتجد بقى بتظهر خرافات الشيعة وتكفير الصحابة ونسج قصص خيالية. فاليهود بيقولوا إن جبريل كان المفروض ينزل بالوحي على حد من بني إسرائيل، فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بني إسماعيل. يا سلام، وكأنهم يتهمون الله سبحانه وتعالى وبيتعاملوا مع ربنا. فلذلك كانوا يعادوا إن هو جبريل أمر بجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا. طيب السبب الثالث إن قصة طويلة كده، إن هو كان عارف إن كان في نبوءة إن حد من القادة يعني لما يكبر هيقتلهم ويحاربهم ويموتهم، فأرسلوا حد يقتله وهو طفل صغير، فنزل جبريل دافع عن هذا الطفل، فحتى إذا كبر هذا أصبح ملكا يعني سامهم سوء العذاب، فقالوا لو كان سابنا نقتله هو جبريل السبب. لو افترضنا بصحة ما يقولون، طب ما ده من تقدير الله، الملائكة تفعل ما يأمر الله سبحانه وتعالى، الله قدر عليكم ذلك الأمر. فنجد إن الثلاثة مفاد الثلاث أقوال إن هي حالة من إن إذا كان الأمر في مصلحتنا فهو حبيبنا، وإذا كان الأمر في غير مصلحتنا فهو عدونا. نفس اللي حصل في حديث، نفس حتى الحديث ده اللي في البخاري لما جه عبد الله بن سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة فسأله فأجابه، قال من أجابه؟ قال نزل عليه جبريل، قال هو عدو اليهود وأخبره. وبعد كده عبد الله بن سلام لما حب يعلن إسلامه قال له يا رسول الله اليهود قوم بهت فاسألهم الأول عني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قالوا ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. الله اكبر. طيب اطلع عبد الله بن سلام، فقال اشهد ان لا اله الا رسول الله، قالوا عدونا وسفيهنا وابن سفيهنا. هو كده سيدنا جبريل ينزل بالتوراه على سيدنا موسى ويعذب فرعون، يقولوا ده حبيبنا هذا ولينا، ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عدونا، ينزل بالعذاب عليهم ويسومهم سوء العذاب لانهم اعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى يقولون هذا عدونا. فالولاء والبراء ركزوا ليس على مصلحة الإنسان ولكن على دين الله، وده خطر مهم جدا ومنتشر، يعني بينتشر بيننا إن إحنا حتى كثير من بعض الطوائف والجماعات والأرباب المذاهب وأتباع المشايخ أنه يوالي ويعادي على المصلحة، على مصلحته لا على دين الله سبحانه وتعالى. فتجد فلان مثلا، فلان من الناس، هذا الرجل هو سيء الخلق مثلا، بذيء اللسان، لا ترتضي ديانته، ثم إذا وقف في صفك يرد على أعدائك تبجله وتفخمه وتثني عليه، فإذا انقلب عليك قلت إنه بذيء اللسان وهو سيء الخلق ورقيق الديانة. الآن فتجد إن الولاء والبراء على حسب مصلحة من يقدم مصلحتي، أنا أفخمه وأواليه، ومن يعاديني الولاء والبراء يكون على الإسلام، وإن الدين يعني متشابك الكل مترابط. يعني عشان كده الآية اللي بعدها من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، قضية ترابط. يعني لو أنت بتوالي نبي وبتكفر بنبي أنت بتكفر بكل هذا، لو أنت بتوالي أحد الملائكة وتكفر بأحد الملائكة أنت بتكفر بكل هذا، الكل مترابط. لذلك في صياغة طويلة ممكن ترجعوا لها للطبري في شرح الآية دي، إن العداوة والولاء والبراء الكل مترابط، فمن عاد جبريل فقد عاد الله وملائكته، ومن عاد ميكائيل فقد عاد. هو من عاد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فمهم الولاء، وده أيضا نقطة مهمة هنا، خطورة التعصب لطائفة معينة وخطورة التعصب لمسألة الدول. انت المفروض ولائك لعموم المسلمين. الإسلام حينما جاء لم يرفض أي انتماء، لم يقوض ولم يعني يفتت أي انتماءات، لا، جاء الإسلام بجعل انتماء أعلى من كل الانتماءات. أنا شرحت ده قريبا وكنت بقول في درس أظن القلب السليم في أمسية التربوية قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب أفعل تفضيلي. هنا أحب، طبيعي إن أنت يكون عندك هذه الانتباهات. القضية إيه اللي فوق؟ إيه اللي عليه الولاء والبراء لما بيحدث الخلافات؟ فانقسام الدول الإسلامية الآن والإنسان يحب وطنه ده أمر فطري، لكن أن يجعل هذا هو معيار الولاء. ومن الحاجات العجيبة جدا المنتشرة، تجد مثلا، معلش ده استطراد سريع كده، تجد يحدث فاجعة ومصيبة وتعدي لشرع الله سبحانه وتعالى في إحدى الدول، ماشي، ركزوا معايا، تقوم يحدث في إحدى الدول مصيبة وانتهاك لحرمات الله ومنكر ينتشر، فيقوم أحد العلماء وليس من هذه الدولة، من خارج دولة أخرى، ينتقد ما يحدث في هذه الدولة، فيقوم عليه أفراد هذه الدولة يقول: ما لك ولنا، أنا أدافع عن دين الله، القضية ليست خاصة ببلدكم أو بغيركم، بل لابد أن تشكرون هذا الرجل أن قام بهذا الأمر. قد لا يستطيع علماء هذا البلد لأي ظرف من الظروف ألا يبينوا، فهو رفع عنكم الإثم، هو قام بهذا الفرض عنكم، فبدلا من أن تشكروه تعادوه. فهنا مهم من القضية تحرير محل الولاء والبراء. فقال الله سبحانه وتعالى، ده شرح الآيتين، تعالوا نفصل بقى، ده شرح المجمل، تعالوا ناخد الكلام بالتفصيل. قل من كان عدوا لجبريل، وقلنا أسباب العداوة اللي ذكرت في الأفار ثلاثة، فإنه والسياق قد يوحي، وإن كان ده مش الأرجح سندا، قد يوحي بأنه هما سبب العداوة مسألة الوحي، سواء أنه بينزل بالعذاب أو قضية الوحي، يعني لأن فإنه أي القرآن، رأي جمهور المفسرين القرآن، فإنه هنا الهاء جبريل، لكن نزله أقصد القرآن، نزله الوحي. قل من كان عدو لجبريل فإن جبريل نزل القرآن على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. العلماء وقفوا، إيه علاقة الشرط بجو، يعني من كان عدو لجبريل فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، قالوا إيه العلاقة؟ الزمخشري قال معنين حلوين هقرأهم لكم وبعد كده نقول. قال الزمخشري: ما علاقة جواب الشرط فإنه نزله على قلبك بالشرط من كان؟ قال فيه وجهان، إما من عاد، أنا هقول المعنى، يعني من كان عدوا لجبريل، من عاد جبريل فلا وجه لمعاداته لأنه نزل بالكتاب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نشكره على ذلك الأمر لا أن نعاديه. لماذا تعادون جبريل؟ تقولون أنه نزل بالعذاب، بالعكس، لقد نزل بخير الهدى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلتم الهدى فلابد أن تشكروا جبريل. وقيل: من كان عدوا لجبريل، من عاد جبريل فالسبب أنه نزل عليك الكتاب مصدقا لما معه، وهم يكرهون ذلك، يكرهون صنيعه، فكأن الفينة بتوضح السببية. من كان عدوا لجبريل فإن سبب بغضه لجبريل أنه نزل بالقرآن. وقيل: لا وجه لذلك، فإنه نزل على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن من الله جبريل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، سورة مريم. فلماذا تكرهون جبريل؟ يعني أظهر عداوتك الحقيقية وقل أنك تبغض فعل الله، يعني اللي نزل جبريل نزل بإذن الله، فأنت لو معترض قول أنا معترض على تقدير الله سبحانه وتعالى، ما تقولش أنا عدوي جبريل لكن أنا بحب ربنا وبحب ميكائيل لكن عدوي جبريل، هذه مراوغة. وهنا القرآن بيلزمهم بذلك الأمر، يحاصرهم، زي كالآية بعدها: من كان عدوا لله، وهو ما قال هذا الفعل. أنا الآيات النهاردة عجباني في طريقة حصار اليهود. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهذا الذي نزل على قلبه مصدقا لما معكم، لماذا تكرهونه؟ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ابن عاشور له هنا كلام جميل في شرح الآيات دي اللي هي أوصاف القرآن، ذكر خمسة أوصاف للقرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله، ما هم ألد عدوة الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وأفردهما لمكانتهما ولئلا يراوغوا، ويقولوا لا أصل جبريل مش من الملائكة، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وصمهم بالكفر. ودي آية واضحة يا جماعة، زي آية لا نفرق بين أحد من رسله، إن مسألة إزاي يدعوا إن الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون يهوديا أو نصرانيا يخش الجنة، إزاي يعني بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي فكرة الديانة الإبراهيمية؟ يعني أي تخريف هذا؟ يعني ده أمر بديهي في القرآن، لكن للأسف تمطلي هذا الدعوة هذه الدعوة لكثير من الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. خلاص هنا الآيات بنتجه ناحية ان احنا خلاص بنقفل الشوط الطويل دوت، لسه بس النسخ عشان يعاد بقى النداء تاني يا بني إسرائيل. بدأ النداء الأول وهينتهي بالنداء التاني. وقيل ان كان الشوط الأول بعد النداء الأول خطاب لهم يا بني إسرائيل، ثم خطاب معنا عنهم، يعني كأن حصل من فتطمعون كده، كأن حصل التفات، دول ما فيش منهم أمل، كأن حصل التفات بعد فتطمعون أصبح الخطاب للمؤمنين عن بني إسرائيل، لا تلتفتوا له، فهؤلاء فيهم كذا وكذا وكذا. وكان الخطاب قبل أفتطمعون يخاطبهم يعدد نعم الله عليهم. فكان الخطاب الأول: فعلت لكم كذا وفعلت لكم كذا وفعلت لكم كذا. ثم حدث التفات للمؤمنين: لا تفكروا في هؤلاء، هؤلاء فعلوا كذا وكذا وكذا. وجت الآية اللي جاية بعد كده بتاعت نبذ واتبعوا، نبذوا كتاب الله واتبعوا السحر. الآية دي الفريد الأنصاري بيرى ان دي كانت الفاصلة اللي بعدها خلاص، لان هنا تركوا الكتاب كلية، فخلاص جت النسخ بعد كده، بعد كده الاستبدال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا هذه الآيات، خلاص احنا كده ماشيين في نهاية الشوط ده، قبل بقى خلاص ما الرسالة تنتقل الى بني اسماعيل، النبي صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل. فهنا خلاص الختام ما تفكرش فيهم، انزلنا اليك ايات بينات، ونستعمل القران هنا، ما قالش المعجزه، الايه واضحه، هم فاسقون. وفي الاول خالص جه ذكر الفاسقين خالص قبل النداء الاول يا بني اسرائيل، وهنا بيعاد: وما يكفر بها الا الفاسقون. والفسق هو الخروج، وانا شرحت هناك ان في ناس ترفض ان تحاط باي شريعه، ترفض التكليف، ودي من المعاني المحوريه في سوره البقره. اتكلمت انا قبل كده من المعاني المحوريه قضيه التكليف، فختمت بها السوره: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالهروب من التكليف والمراوغه من التكليفات هذا، وتعبير فريد الانصاري، التمرد على التكاليف، ده ديدن بني اسرائيل. فربنا هنا بيقول: ليست القضيه في عدم وضوح الايات البينات، افتطمعون اي يؤمن لكم، ليست القضيه في عدم وضوح الايات البينات، القضيه انهم فاسقين، انهم فاسقون، هذه القضية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الفاسقون. خلاص، وهؤلاء لا يصلح معهم عهد ولا ميثاق، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. والآية دي مع الآية اللي بعدها، ده كأن ده الختام بقى خلاص. يعني الآية اللي هنقولها دلوقتي: ولما جاءهم رسول من عند الله مع واتبعوا ونهاية أي سحر، خلاص بيحدث التفات عنهم كده: يا أيها الذي، أول نداء بين المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا رعنا. بس ده إن شاء الله النداء المؤمنين ده المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما جاءهم، ده هنا عارف أنت بتعمل بيان ختامي للكلام عنه: أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وجاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، عملوا إيه؟ نبذ فريق منهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هنا مسألة النبذ للكتاب، هذه هي حقيقة أفعالهم. سيبك بقى من نؤمن بما أنزل علينا، وإن إحنا أهل كتاب، وإن إحنا متمسكين بالكتاب، الحقيقة أنكم نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم. لذلك هنا في قولين: التوراة والقرآن، وهذا وقع عليهما، هذا النبذ حدث للتوراة وللقرآن. يعني نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، في مفسرين قالوا التوراة وفي ناس قالوا القرآن، وبالفعل نبذوا الكتابين، نبذوا التوراة ونبذوا القرآن. نبذ فريق من الذين، والنبذ الترك والطرح، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، والنبذ أصلا في نوع من اللامبالاة، فتخيل بوراء ظهورهم، والوراء أصلا في معنى الخلف، فكأنها وراء وراء يعني الظهر كمان. شوف يعني التأكيد على البعد التام عن مصدر الهدى. نبذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طيب، هم أهل كتاب، والكتاب هو مصدر الرئاسة ومصدر السلطان. الناس تخضع، عموم الناس يخضعون إما للسلطة الدينية أو للسلطة الدنيوية. عموم الناس يخضع للسلطان الديني وللسلطان الدنيوي، ولذلك يكون التنافس في السلطان الديني والسلطان الدنيوي، بل قد يكون التنافس في السلطان الديني أشد شراسة من التنافس في السلطان الدينية. ولذلك دائما ما أنصح بتكرار قراءة رسالة حديث شرح حديث مادي إبان جائعان للإمام ابن رجب، بل هو فصل إن الذئب الجائع الأول الأكثر افتراسا اللي هو الشرف، الحرص على الشرف، وإن كان منهم من إذا نوفي من إذا نفسه أحد في الدنيا تركه له، لكن إذا نفسه أحد في منصب ديني نطحه. فإذا كيف يسيطر الناس أو القادة على الناس؟ لابد من سلطان. هذا السلطان كيف يحصل السلطان والمهابة التي يسيطر بها على عقول الناس ويوجه الناس؟ وهذا قد يكون بحق أو بباطل، بقوة أو بمعنى ديني يخضعون له. وإذا اجتمع كانت الخلافة الراشدة، إذا اجتمع الدين العلم مع السلطان كانت الخلافة الراشدة، وبيحدث الافتراق. الحديث إن كان في ضعف بيفترقان، فنفس الله يعني يروى عنه نقل، فإذا افترق احنا ندور مع القرآن حيث دار، حديث في ضعف خلاص، يعني السلطان والقرآن هيفترقان، اجتماعهم كان في خلافة الراشدة. طيب، فالحرص على فرض النفوذ، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، حتى اللي كان معاه سلطة دنيوية قوية كان يقول إني أخاف أن يبدل دينكم، شوف هو مش عايز يعترف إن ده صاحب دين، أو أن يظهر في الأرض الفساد. من الوسائل اللي تساعد الإنسان على فرض السلطان التخويف، يعني بيوصل إحساس للناس أنه يملك القوة ويملك مصدر الرزق لهم ويملك حياتهم. لذلك كان النمرود يقول ايه، انا احيي واميت، مش عايز حد ينازعه بدي، هو خايف، ما هو هو كده حسن ان سيدنا ابراهيم هينزع منه السلطان. سيدنا ابراهيم يقول ربي الذي يحيي واميت، ما هو لا، لو دلوقتي الناس قاعده قدام النمرود يعني ربي ابراهيم هو اللي بيحيي واميت وانت لا تملك لنا نفع والضر، طب ما احنا نعبد ربي ابراهيم، الناس بتعبد الذي يملك لها النفع والضر، ده طبيعي، ده فطره في الانسان. لذلك القرآن أصر إصرارا على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك النفع والضر، سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، تكررت. ولو كنت أعلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. القرآن بيصر إصرارا على أن الله وحده سبحانه وتعالى يملك النفع والضر، وده أحد أهم الردود على قضية الاستغاثة بالأموات، الله سبحانه وتعالى يملك النفع والضر، فده أمر مهم جدا. فاللي عايز ياخد السلطان بالباطل يريد أن يثبت أنه يملك النفع والضر من دون الله، خد بالك من دون الله، فبيقول أنا وحي وميت، فحسن سيدنا إبراهيم بيسلب السلطان من تحت قدمه. وده إن شاء الله لما نجيلها هنشوف إن زي سيدنا إبراهيم نقل المعركة إلى ميدان لا يستطيع أن يصل إليه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب. طيب، هنا كل المقدمة دي ليه؟ دلوقتي هم اسمهم أهل كتاب وبيكتسبوا سلطانهم من هذا الكتاب، فلما ينبذوا الكتاب كيف يسيطرون على الناس؟ لابد من بديل يقضي لهم الحاجات والمآلات والقوة والمهابة والتخويف للناس، كان هو السحر. خلاص؟ لذلك نفسه بيقول إيه؟ إنه حديث غلام الأخدود، إنه كان في من كان قبلكم ملك أي ظالم وكان له ساحر. كل ملك ظالم لابد من ساحر، حتى لو مش ساحر حقيقي، ساحر يقلب الحقائق، زي مثلا الإعلام، ما هو عشان يساعده. هو دلوقتي فرعون لما أراد أن يواجه موسى جاء بالسحرة حتى يقلبوا الحقائق للناس، قبل ما يجمعوا الناس جاء بالسحرة، أتى بالسحرة، فمجيء السحرة لقلب الحقائق عند الناس. دائما اللي بيحرص على السلطان بيفكر في كيف يكسب الناس، تمام؟ وده بيبين ان نبذ الكتاب لن يجعل الانسان سويا، بل سيتجه لاتباع اي شيء. فهنا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. شوف المقارنة. ولفظ الاتباع والتلاوة قيل للاستهزاء وبيان المقارنة بين البديل، تركوا اتباع الهدى والوحي والمتلو من الله سبحانه وتعالى الى متلو الشيطان، فأصبح المقارنة بين الذكر والسحر، أصبح هناك في المقارنة إن نحن نزلنا الذكر وإن لو حافظون. أما هل نبيكم على من تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، فهنا شوف المقارنة، هنا نزل على أطهر القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا على كل أفاك أثيم، وهنا من الله سبحانه وتعالى هذا من الشياطين. هم تركوا هذا الهدى وانتقلوا هذا الانتقال، أي دين لهم بعد ذلك. والحرص على السحر حرص، يعني كان كنت بسمع حتى الشيخ مصطفى البحيوي في الآيات ديت، وإن كان يعني اختار اختيارات، هو اختار كل ما اختاره الإمام ابن عاشور، وحقيقة يعني ابن عاشور في هذه الآية رأيت أنه تكلف كثيرا، وهنقول ليه دلوقتي. وكثير من المتأخرين والقاسم تكلف كثيرا، الإمام القاسمي تكلف ومشي ورا محمد عبده واختار هذا الرأي، وطبعا اختاره رشيد رضا يعني، وهنشوف الإشكال عندهم فين وزي الإشكال ده ما كانش عند المتقدمين. أظن نشرت المعنى ده قبل كده، إن أحيانا الطبري بيورد أثار هو مش شايف إن فيها إشكال، يجي بعد كده المتأخرين يحاولوا أو يواجهوا بها كأنها شبهة فيرفضونها ويؤولوا الآية. هنشوف الخلاف بالظبط في أنهي حرف في الآية بإذن الله سبحانه وتعالى. معلش أنا قلت بقى الحلقة طويلة النهاردة، بس أنا يهمني فهم إن أنا كنت بقول الشيخ مصطفى الحيوي بيقول هنا إيه؟ بيقول معنى، بيقول إن السحر يؤثر على الإدراك والحراك، يؤثر على إدراكك للأمور وحركتك، والوحي جاء لتصحيح التصورات وتصحيح حركتك ووجهتك. فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا أبصر إدراك يمشي به في الناس كمثله، والحراك. السحر عكس ذلك، وذكر مثال التخيل، وهنا الذي يؤخذ عن امرأته لا يستطيع أن يقترب منها فيؤثر على تصوراته وعلى تحركاته. فهو شافوا شيء مقارب لتأثير الوحي، لذلك هم كانوا يتهموا بالوحي بالسحر، أكثر تهمة يتهموا بها الوحي بالسحر. ولما عاد يفكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، وإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت هيقولوا إيه؟ هيقولوا ده سحر. هو بيقول لهم أنتم مبعوثون، فين السحر؟ ما هو أثر هذا الكلام عليهم في انقلابهم على حياتهم السابقة وترك كل هذا الفساد والاتجاه الاتجاه العبادة، قالوا ده سحر، اللي بيعمل التغير ده السحر. فأثر الوعظ الأخروي كان على الصحابة كان بالنسبة إليهم كالسحر. يعني إزاي مصعب يسيب كل اللي هو فيه ده ويختار هذا الاختيار؟ قالوا هذا سحر. ففي مقارنة، زي ما في مقارنة بين الأنبياء والشعراء، سورة الشعراء أثر الشعر، لأن هما كان بقى عندهم الشعر، وكانت السيطرة على العقول والمشاعر كانت بالشعر. لذلك مثلا قال إن من البيان لسحرة، ولذلك هم اختلفوا هل المدح ولا ذم، كتير قال ذم، إن من البيان هنا الذم قيل، يعني ذلك حديث البخاري. فهذا وخد بالك برضو من من ربط السحر بالبيان وآثر السحر هنا، وتركوا الذكر وراحوا للسحر، وان اليهود اختاروا السحر والعرب كان عندهم الشعر، لذلك ربنا اكد وما علمناه الشعر، زي سيدنا موسى لم يكن ساحرا قط ولم يلتقي بهم قط، لتكون الايه بلاش المعجزه، لتكون الايه والبينه واضحه خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، شوف المفارقه، من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الوحي، وهو ده ده من اتى عرافا فصدقه، ما هي تصدق ده يبقى انت تكفر بالوحي. فقد حتى شوف الناس ما قالش ايه، فقد كفر، قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مقارنه بين اثر السحر واثر الذكر، اثر الوحي خلاص. طيب ده كله تصور من خلال الآيات واستقراء القرآن. البحث التاريخي والتنقيب في التوراة والبحث التاريخي والمتأخرين متيمون بهذا الأمر، محمد عبده ورشيد رضا والقاسمي وابن عاشور، ما بيتوقفوش عند ما نقله لنا السلف من الكتب السابقة الإسرائيليات، بل هم اللي بيبحثوا، وده محل بحث، وده ممكن يكون بحث جيد لمن في أصول التفسير اللي عايز يبحث المسألة دي، هل يجوز للمعاصرين بعد، كنت تدرس المسألة دي مع أحد إخواني يعني مهتمين بالتفسير، هل يجوز للمعاصرين بعد انتشار وسائل النقد العلمي والنقد الكتابي للكتب اللي تسمى الكتب الكتاب المقدس وظهور مخطوطات، هل يجوز الرجوع إلى كتبهم والاستعانة بها كما فعل المتقدمون ولا لا؟ يعني ابن عاشور بيعمل كده، والبقاعي من المتقدمين شويه يعني، البقاعي ويعني احيانا الرازي، لكن ابن عاشور مكثر من ذلك، وانا احيانا براجع وراه يعني ببحث، بجيب نسخه كده من الكتاب المقدس عم ببحث الاقي فعلا نقل صحيح، لان انا كنت بقرا ل اسمه كتاب دراسات في اليهوديه والنصرانيه اللي هو محمد عظمي، فعلا في نصوص مهمه فادتني جدا في فهم السياق اللي حصل. كل ده انا بقوله ليه؟ بقول انا كنت عايز افهم ايه قضيه السحر مع سيدنا سليمان. البحث التاريخي اللي مذكور في كتب التاريخ بيقال، وعشان تعرف يعني برضو في كتاب اسمه نبي الله سليمان دراسة مقارنة بين التوراة والقرآن، خلاص الكتاب لسه ما لقيتوش الا مطبوع حديثا يعني لسه 2022. الفكرة ان هما كان عندهم تصور ان سيدنا سليمان ملك، وان سيدنا داود كان، شوف يعني، وده موجود في نصوصهم حتى الان، يعني رجعت الكتب حتى الان، ان طبعا في التوراة، لان كل ده كل الانبياء دول قبل سيدنا عيسى، مش في العهد الجديد، في التوراة، ان سيدنا داود كان بيكثر الحرب والدماء، وكان نفسه يبني هيكل لله، وكان عندهم تصور ان الله بينزل في خيمة، فبدل ما كل شوية بخيمة ربنا ينزل فيها، لا احنا نعمل هيكل يكون هو بيت الرب. سيدنا داود كان نفسه يبني الهيكل، بس ربنا ما خلوش يبني الهيكل لان هو كان مكثر من الدماء، فقال له هيجي لك ابن هيبقى بيكثر بينتشر في حياته السلام، زي قالوا ان سليمان جاي من السلام، فانتشر بما ان هو ما عملش دماء كثير، لم يسفك دماء كثيرة، فهو اللي يبني الهيكل وبناه. وكان سليمان شديدا على ده، انا هذكر روايتهم، على الرعية. احنا عندنا سيدنا سليمان نبي، عاش نبيا ومات نبيا مقربا من الله سبحانه وتعالى. هم عندهم ان سليمان ارتد في اخر حياته واحب النساء كثيرة وبنى له معابد شركية وثنية وغضب الله عليه، ولذلك مزق مملكته بعد وفاته. تتصوروا؟ بل في بعض الروايات اللي مذكورة عن بعض السلف انهم غضبوا وقالوا انظروا الى صاحبكم يقول سليمان، ان ده من اسباب نزول هذه الايه، انظروا الى صاحبكم يقول انا سليمان نبي وهو ليس بنبي، لانهم والعياذ بالله يرونه انه ارتد في اخر حياته. وهنا الكتاب ده نقل نصوص بالعبريه من التوراه وذكر الترجمه بتاعتها، فيرون ان سليمان عليه السلام، البحث بقى التاريخي اللي ذكره بقى ابن عاشور، كل ده ما ذكروش عاشور، اللي ذكره بقى ومذكور اظن محمد عبده وغيره، بيقولوا ايه؟ ان سيدنا سليمان لما مات حصل ان ورثوا ابنه، فراحوا مجموعه من لابنه قالوا له ان اباك كان شديدا علينا، هلا خففت علينا، يعني التسخير والتعذيب خفف علينا. فاستشار الكبار، استشار عليه القوم والحكماء، قالوا له خفف، استشار الاحداث والشباب قالوا لا شد عليهم، فسمع كلام الشباب وقال لهم إن مش عارف إصبعي يعني أثقل عليكم من أبي، كان بيستعمل الصياد، سأستعمل معكم والعقار. فحصل انقلاب عليه، حصل انقلاب، وكانوا 12 سبط ولم يبقى معه إلا 2، وحصل البنق، وده موجود في التاريخ فعلا عندهم، حصل انقسام مملكتين، مملكة مش عارف يهوذا ومملكة فين، وده عاصمتها أورشليم، وانقسم، وكان ابن سيدنا سليمان في مكان وبقية الناس في مكان. حسوا ان هما ابن سيدنا سليمان له خد بالك نفس الفكره، ابن سيدنا سليمان له المكانه الدينيه، وبيقول انا ابن سليمان ابن داود، فحس ان بني اسرائيل هيبداوا يروحوا للمملكه دي، فارادوا ان يشيعوا شيئا يضرب في سمعه سليمان، فنشروا قضيه انه كان بيتبع السحر، وان هو كان بيقود هذه الدوله بالسحر، وقالوا ان اباك ايه، فهو مجرد ساحر، فلا تتبعوا هذه المملكه. ده احد الاسباب اللي ذكرها ابن عاشور. الشاهد انهم ارادوا ان يشوهوا سمعه سليمان عليه السلام، اما الشياطين، احنا سيبنا بقى من التوراه، اما الشياطين اللي ارادوا ذلك لاجل انه كان يسخرهم لطاعه الله، فاخرجوا الحاجات اللي كان دفنها سيدنا سليمان، وقالوا ان ده سيدنا سليمان كان بيستعمل السحر وكان ساحرا. والعجب ان اليهود استفادوا من الشياطين السحر وتعلموا السحر ونشروا السحر وهم متخصصون في السحر، نسأل الله السلامة والعافية، اليهود متخصصون في السحر. ده أمر قد يكون، وقد يكون إن بعد ما مات سيدنا سليمان هناك أناس ارتدوا ورفضوا، مش لازم من الشياطين، واستعانوا بالشياطين وكذبوا على سليمان عليه السلام، وتبعهم بعض اليهود. أيا كان ما حدث، احنا هنمشي بقى مع السياق القرآني، لو تديكم المقدمة ايه، حاجة قصص يشوقكم شوية كده. قال الله سبحانه وتعالى نبذ واتبعوه، اتبعوا ايه؟ ما تتلوه، ما موصوله، الذي تتلوه. مين اللي بيتلو هنا بقى؟ الشياطين. تركوا كلام الله الى كلام الشياطين؟ نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اي قيل في ملك سليمان. يعني في قيل في مده حكمه، او قيل يعني تتلو لو قلنا بمعنى تقول، أو تختلق الكذب. وده اختيار الإمام الراغب واختاره كتير مفسرين، اتبعوا ما كذبته الشياطين وافترته على سليمان. يبقى تتلو إما تتبع فمعنى الآية واتبعوا ما اتبعته الشياطين، يعني الشياطين نفسها كانت بتتبع الأبالسة وكانت بتعمل هي السحر، فهم كمان سمعوا كلامهم أصبحوا أيضا من أتباع الشياطين. وقيل اتبعوا ما تكلمت به الشياطين على سليمان أو ما كذبت به الشياطين. يبقى اليهود اتبعوا الكذب والافتراء الذي انتشر على سليمان عليه السلام بعدما مات على ملك سليمان. ثم جاءت الآية جملة معترضة قبل ما نكمل، وما كفر سليمان. يبقى رد عليهم لما هو موجود عندهم في التوراة، حاشاه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجنية لسليمان حتى لا يتعدى على ملكه، لأن أخي سليمان. شوف التعبير النبوي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا سليمان تكون عندنا في القرآن كثيرا. فقال الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ومن كفرهم ولكن الشياطين كفروا يعلمون، إما حال أو بدل. يعلمون بيعملوا إيه؟ يعلمون الناس السحر. يبقى حال الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى الشياطين كانت بتعلم عموم الناس السحر، وممن تعلم منهم اليهود. تاني سياق الآية، واتبع الذين نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، بعدما تركوا الكتاب بحثوا عن شيء يقودون به الناس فوجدوا السحر، وجدوه مع الشياطين فأصبحوا تابعين للشياطين، والشياطين كذبت وافترت على سليمان، وأيضا اليهود افترت وكذبت على سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم جاءت جملة معترضة، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. نرجع، يعلمون الناس السحر، الشياطين يعلمون الناس السحر. هل الشياطين يعلمون الناس السحر ولا اليهود؟ الأظهر قيل اليهود، والأظهر الشياطين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الحتة ده وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أنا قعدت فيها 3 أيام، قعدت أقرأ فيها 3 أيام. بصوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش هنقعد 3 أيام ما تقلقوش، هنقعد يعني ربع ساعة. البحث كله في الآيات دي قائم على حاجتين، وده عموم التفسير، بحث أثري، بحث أثري في الآثار، وبحث لغوي. تمام، يعني اللي عايز يتناول عايز يفهم يفك تركيب الآية دي قدامه مسارين، مسار الأثر ومسار اللغة. خلاص، فأنا همشي في المسار الأول وخلصوا معاك وقول لكم تقروا إيه، وهمشي في المسار الثاني وقول لكم خلصته في اللفظة ده. تمام كده، تمام. يبقى احنا عندنا الآية بتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وبعد كده هنبدأ نقرأ الجملة كده من هنا بقى، يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان. اللي هيقرأ الجملة دي بدون أي استشكالات أو حاسس إن في مشكلة هيقول يعلمون فعل وفاعل، الناس مفعول به أولاني، السحر مفعول به تاني، يعلمون بعيدا مين الفاعل دلوقتي، الشياطين أو اليهود، يعلمون الناس السحر وبيعلمهم إيه تاني، والذي أنزل على الملكين. يعلمهم السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. فما هنا في ظاهر السياق موصولة ومعطوفة على السحر، وكتير من المفسرين المتقدمين اختار القول ده وقال ده الظاهر، بس هيبقى عليه إشكالات. قالوا إزاي وإزاي ينزل على الملكين سحر ومعقول ربنا يفتن الناس، وهنشوف الوقت القصة اللي حصل وإيه سبب القصة وليه ملكين علموا السحر. تمام، ده الإشكال، كيف يكون ظاهر الآية أنما موصولة ومعطوفة على السحر؟ تاني هكررها معلش، الإشكال في الآية كيف تكون ما موصولة بمعنى الذي وتكون معطوفة على السحر؟ لأن عندها سيكون معنى الآية يعلم الشياطين واليهود يعلم الشياطين واليهود يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اللي هما الملكين. يعني معنى الآية ان في ملكين اسمهم ده الظاهر اللي في ناس رفضته كتير، وهنقول ليه. ان ظاهر الايه ان في ملكين اسمهم هاروت وماروت انزل عليهم سحر ونشروه وعلموا الناس، وان الملكين دول لما كانوا بيعلموا الناس وما يعلمان هاروت وماروت من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. لكن الناس واليهود ما فيش فايده، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجته. ده ظاهر الايه اللي ماشى عليه الطبري، قال ما فيش مشكله، وكان كل ما يورد اشكاله لا ما عندناش مشكله يرد عليه. خلاص اللي حابب يقولنا التفكيك بحاجتين، اثر ولغه. الاثر غالب، وحتى ابن كثير قال، مع ابن كثير رد القول ده ورفض، انا اقول وهشوفه دلوقتي ابن كثير قال ايه، الغالب المروي عن السلف على ظاهر الايه ان ما موصوله، وان في ملكين اسمهم هاروت وماروت وكانوا بيعلموا الناس السحر. ليه في ملكين اسمهم هاروت بيعلموا الناس السحر؟ خلي دلوقتي ان شاء الله افتكر اجابه السؤال ده، بس دلوقتي انا بعمل ايه، انا في البحث، في البحث الايه الاثري. غالب ما ورد عن السلف كده، فجي حد قال لا، او مش جي حد يعني بعض المفسرين قال لا، منهجنا في التعامل مع الإسرائيليات لما يكون فيها إشكال عقدي نحقق في السند، لو ما فيش فيها إشكال عقدي قد نقبل ونتغافل عن السند. وجاب أمثلة إن من بعض حتى المتقدمين بيعمل ده، والطبري نفسه أحيانا بيقبل السند ويجي في مكان يقول والسند ده فيه إشكال. تمام، فعملوا إيه؟ قال إحنا هنجيب أي حاجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وندرسها كويس الأول. ففي واحد حديث مرفوع من رواية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له بس أهو في أثر مرفوع، وبعضهم كمان حسنوا، وإن ملكين وقصة طويلة، وإن الملكين كانوا من الملائكة، وإن الملائكة قالت شافت الناس بتعصي في الأرض فقالوا يا رب دي المخلوقات اللي أنت خلقتها بتعصي، لو كنا احنا نزلنا ما كناش عملنا كده، فربنا لهم اختاروا اتنين، قصة طويلة يعني، اختاروا اتنين ينزلوا، فاختاروا هاروت وماروت، فلما أنزل ركبت فيهما الشهوة فعصوا وشربوا الخمر وزنوا بامرأة، والمرأة دي مسخت بعد ذلك وأصبحت هي كوكب الزهر. أنا أقول لما نتعامل مع الإسرائيليات، وده كان منهج كتير من العلماء، بتقبل المجمل مش لازم تقبل التفاصيل، يعني تقبل أن ممكن أنزل الله السحر على ملكين يعلمنا الناس ابتلاء الله، ممكن تقبل ده سياق الآية وكده وخلاص، مش لازم تقبل التفاصيل، مش مطالب، مش مطالب أنك تقبل ده. طيب المهم أنا لسه في البحث الأثري. احسن واحد شفته عمل البحث الاثري ده حتى لو انا مخالفه في النتيجه، دكتور اسمه احمد عبد العزيز القصير، له كتاب اسمه الاحاديث المشكله في التفسير، البحث ده جزء منه، والبحث ده لقيته مطبوع لوحده موجود بي دي اف على النت، هنحطه لكم ان شاء الله، قصه هاروت وماروت، لان ده شايف من الاحاديث المشكله، جاب كل الاثار، قال الوقت المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو اثر واحد عن ابن عمر، وان الروايه دي مره عن نافع عن ابن عمر، ومره عن سالم عن ابن عمر، ومره عن غيره، وان السند الصحيح عن سالم اللي هو ابن سيدنا ابن عمر، عن ابن عمر عن كعب الأحبار. قالوا بس لقيناها، الآثار دي كلها جاية من كعب الأحبار، جاية من كتب الإسرائيليات، ومفيش حاجة فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي اختار تضعيف الآثار، مش بالسكة دي. ابن حجر قال لا، واضح ان كثرة الشواهد يدل ان لها اصلا، خد بالك، فانت ممكن تاخد اصل القصة مش لازم تاخد تفاصيلها، زي قصة سيدنا داود لو ربنا بقى من عينه وشرحها سورة صاد، زي القصة المشكلة اللي هناك، أصل القصة مش لازم تاخد تفاصيل، نفس تفاصيل ابتلاء سيدنا أيوب، نفس تفاصيل قصة السامري، مش لازم تاخد التفاصيل المذكورة في الأثر، تاخد مجمل ده. تمام، يبقى البحث الأثري أنا برجع لك التحيل، لأن ابن كثير برضو، وعلى فكرة الدكتور أحمد عزيز قصير في الآخر مال مش لاختيار ابن كثير في معنى ما اللي هنقوله دلوقتي، في ترجيح ابن كثير ان كل ده ضعيف، وابن كثير بالرغم انه اثبت ان ده وارد عن السلف قالوا كل هذا ضعيف لا يثبت، ورفض وله اختيار، اختاروا بعض المفسرين تاني قرطبي وغيره فيما اذكر، يعني ان ما هنا نافيه اصلا، ان معنى الايه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نقطه، ولم ينزل على الملكين شيء، وما انزل على الملكين ببابل مفيش حاجه نزلت عليهم، لكن اللي اختار ان ما نافيه السياق فيه يعني في نوع من الركاكه، وحتى الالوسي يعني زعلوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده في نوع من الركاكه، في هتفك نسق الايات، وقعد يحطوا دي مع دي ودي هتعود على دي، وفعلا النافي انا شايف ان هو بعيد، يعني هو اختاروا ائمه ابن كثير اختاروا كان يعني لا اميل اليه. طب اللي قال ان ما موصوله، يبقى الوقت البحث الاثري الاسانيد بعضهم حسنها وبعضهم ضعفها، وذكرت لكم فيها الخلاف لان يعني في اسانيد كثيره. البحث اللغوي الخلاف ما موصوله ولا نافيه، هي ده هي. في ناس قالت وما انزل على المكان اي والذي انزل على المكان، في ناس قالت ما نافية، أي ولم ينزل على الملكين شيء، ما فيش حاجة نزلت عليهم، وإن ده كله قصص افتراء. ده اختيار ابن كثير، وحب اللي حب يخرج من القصة دي كلها قال لا لا ما فيش حاجة نزلت ولا حاجة. اللي قال لا يا جماعة، اللغة واضحة إن ده موصولة، بس في نفس الوقت رافضين القصص دي كلها وقالوا لا ما فيش الملائكة. قالوا إن ربنا نزل الملائكة دي بالسحر عشان تعلم الناس السحر. ليه؟ لأن في هذه الفترة، ده تأويلات المتأخرين بقى كلها، ابن عاشور والقاسم، كل المتأخرين مال، أو مش كل، أغلبهم مال الاختيار ده، خصوصا ابن عاشور، فأنا كنت شايف إن فيها تكلف يعني. لا وكمان القاسم اختار اختيار غريب شوية كمان، برضو فيه تكلف بالنسبة لي، هم أئمة كبار يعني، نجلس تحت أقدامهم ونتعلم، فأنا بنقدهم بآراء السابقين. بيقولوا إيه بقى معنى الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى في هذه الفترة كان اللي منتشر السحر في الأرض، فاختلط على الناس قضية السحر بالمعجزة بين الأنبياء، واختلط الحق بالباطل، فأراد الله أن يرسل لهم من يبين لهم حقيقة السحر، ويقولون لهم إياكم أن تكفروا، لقد بينا لكم أن هذا هو السحر وهذا هو الحق، فنزلوا للتبيين وليس للإفساد. نزلوا بتعبير هذا الشيخ بيحاول، نزلوا للتحذير وليس للتنجيز، يحذروهم مش عشان يعملوا هم السحر خلاص. وبعضهم قال لا ده القرآن استعمل لفظ انزل على الملكين، يعني الناس كانت معتقد دول كانوا رجالة صالحين وارتكبوا السحر، والناس من شدة احسان الظن بهم ظنوا انهم ملكين. طبعا ده يعني القرآن هيستعمل مصطلح موهم. طيب امال الطبري وغيره من يعني قالوا ايه؟ قالوا هو فين المشكلة؟ يعني مثلا عاشور حط اربع اشكالات وحاول يحلها، وانا حسيت بنوع من يعني اللي عمله، انا حسيت مزود الاشكال. طيب امال المتقدمين عملوا ايه؟ ببساطه خالص، بدون خوض في التفاصيل وبدون قصه الزهره ولا الكلام ده، ببساطه ده عايز بحث حديثي، قلنا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. بل على فكره حتى القصه التي استنكرت ان في ملكين ينزلوا، طب ما هو ابليس كان كده، فين المشكله؟ ما هو اللي اختار يا جماعه، اللي جمهور المفسرين بيرى ان ابليس كان من الملائكه وما عندوش مشكله انه بعد كده طرد، اصل الناس ترفض لك لا الملائكه لا عشان الله، ما هو في هذه اللحظه لم يعد ملاكا، ما هو في هذه اللحظه لما ركبت فيه الشهوه خلاص ولم يعد ملاكا، هو هنا ما عادش ينفع تسال سؤال كيف والملائكه لا يعصون الله ما امرهم، لا. فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده، وبعضهم حتى قال ده هذه مناسبه لهذه السوره، لانهم الملائكه في اول السوره قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء، ده بالعكس ده الايه دي متناسبه مع قصه ابليس ومتناسبه مع قصه الملائكه، متناسبه. بس فرض ان احنا هنسيب كل ده خالص، ببساطة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، وهذا الابتلاء زي الدجال كده لابد أن تكون في الفتنة علامة بيان تاني. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه الفتنة والضلال مكتوب بين عيني الدجال كافر يعني يقرأه كل مؤمن. القضية بتكون في إيمانك مش في عدم وضوح البيان اللي في الفتنة، القضية بتكون في الحرص على اتباع الشهوات. شرحت في أول سورة الكهف الآيات والأحاديث اللي تعرفنا إزاي نعرف الدجال خلاص، فمش هينفع طبعا عادي هنا. فالله سبحانه وتعالى زي الدجال زي السامري زي هنا فتنة هاروت وماروت زي غيرها من الأشياء، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي أشياء قد تكون خارقة بالفعل للفتنة، يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بعد ما يحسوا أنه انتصروا على، يقولون علونا أهل الأرض فنعلوا أهل السماء ويضربون بسهامهم في السماء، فتنزل حديث أظن في مسلم تنزل مخضبة بالدماء فتنة لهم، فبتحدث أحداث فتنة فينظر كيف تعملوا. فإيه المشكلة؟ هو بيقولوا إيه المشكلة؟ يعلمون الناس السحرة، والذي أنزل على المكان أنزل الله ملكين هاروت وماروت بالسحر ويحذران. طب ده هنا تحذير لفظي، ده هنا تحذير لفظي، وما يعلمان من أحد، شمول وعموم لكل، ما فيش واحد إلا بيأكدوا عليه، مش مثلا نسي يقولوا الواحد، وما يعلمان من أحد حتى يقول وينص على الأمر بالتأكيد، إنما حصر نحن فتنة، إحنا جايين أصلا وظيفتنا فتنة فلا تكفر، وهذه الفتنة تؤدي إلى الكفر، متخيل؟ ونفس المعنى اللي مذكور فيه الآيات أن اليهود أعرضوا بعدما عقلوا، بعدما عقلوا، هنا فتنوا بعدما علموا. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلموا. بيقول لك أنا فتنة ما تكفرش، تمام هات بقى، يعني قبل ما بيع لك ده فتنة وبيؤدي كفر، تمام بكام؟ بكذا اتفضل. يعني أنت عارف؟ أنا عارف. نفس، فهؤلاء هم مغضوب عليهم، يعني نفس السياق اللي ماشيين فيه، قالوا لهم اللي أنزل علينا أثبت أنهم كذابين. فهنا نثبت أنهم يعلمون أنهم على ضلال. واضح؟ معلش أنا عارف السياق صعب وطولنا، أنا يعني إيه ترددت تسيب الآيات دي مع اللي إحنا شرحناه ولا سيبها المرة الجاية، قلت إيه؟ توكل الله، إحنا أصلاً مرة في الشهر، فمعاكم الدرس ساعتين أهو، نعنقوا فيه وافتحوا بقى، وقف الدرس وافتح ابن كثير واقرأ الجملة اللي قالها، وعايزك إيه؟ تعيش مع كتب التفسير كده قدر المستطاع. لمن يعني يقرأ فيه، اللي ما عندوش أي اطلاع على أي كتب تفسير يكتفي مجالس القرآن لفريد الأنصاري وأي تفسير مبسط ويكفي هذا الأمر. طيب، وما يعلمان من أحد، يبقى تاني اختيار الطبري إنما موصول عادي جدا. على فكرة حتى الشيخ شاكر في تحقيق الطبري بعد ذكر أظن في الهامش رأي ابن كثير ورد عليه وقال بالعكس اختيار الطبري رجل بصير بكتاب الله. الشيخ شاكر له بعض التعبيرات جميلة كده على اختيارات الطبري، له كان له تعليق جميل قوي في رد أظن في آية الطلاق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون تقريبا، يعني في آية، في آية الطلاق سورة البقرة، كان له تعليق بديع على كلام الإمام الطبري، كان بيحب الإمام الطبري، فهو رد كلام الشيخ ابن كثير، الشيخ شاكر رد كلام الإمام ابن كثير ورجح كلام الطبري، ومن أراد أن يقلد الإمام ابن كثير فلا حرج عليه. فببساطة، والذي أي يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل. وحتى هنا بعض المفسرين أشار لمعنى، قال شوف السحر البابلي ده عتيق وقديم وشديد، شوف حرصهم حتى على تعلم الباطل من القدم. ببابل هاروت وماروت، قلنا دول ملكين انزلهم الله، ايا كان سبب الانزال، سبب الانزال بقى هنا في روايات في الاسرائيليات سواء مرفوعه او موقوفه، ان هم مثلا قالوا البشر ليه بيعصوا، يعني حتى ده امر مش مؤثر في فهم الايه، تمام. لكن زي ما قلت لكم كتير متاخرين قالوا نزلوا بالتعليم ليفرقوا للناس بين السحر وبين النبي، حتى اظن مش فاكر اظن فريد الانصاري المعنى ده، وانا تعجبت يعني، لكن هو السياق واضح، نزلوا فتنه اختبار، هتسمع كلامهم وهو بيحذرك، نزلت الفتنه مع بيانها، تاتي الفتنه مع بيانها، ولكن يغمض المرء عينيه امام البيان حبا في الفتنه، يعني ده في كل الفتن تبقى عارف ان دي فتنه، انت بتكلمك ابسط فتنه بتكلم، مش بص مش بسيطه قوي يعني ولا حاجه، ما رايت اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، تكلمك واحده ومش عارف وسؤال وشيخنا وده، ويعني انت تبقى عارف ان دي دخلت الفتنه بس انت مبسوط، اتفضلي يا اختي وتبدا بقى، انت عارف ان دي دخلت الفتنه وفي الدنيا وتجيلك شغلانه، بس انت البيان اللي في الفتنة انت بتغمض عينيك لا تريد ان ترى هذا البيان، مش عايز تسمع لا الوقت. طيب، وما يعلم ليه؟ لانه هو بيفاجأ انه هيتعلم حاجة هيسيطر بيها، الانسان دي فتنته حب السيطرة، اللي هو قال سبحانه وتعالى حتى اذا بدأت وظن اهلها انهم قادرون عليها، احساس السلطان ده هو اللي فتن بني اسرائيل، هم رافضين ان حاسين النبوه بينظروا منها ان هي ملك وسلطان، مش عايزين ينزع منه. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهم. وشوف شوف كلما اوقدوا نارا للحرب، ده وصف لليهود، اليهود يحبون التفرقه، شوف لما اختاروا يتعلموا فيتعلمون منهما ايه؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. العلماء ليه ده المعنى اللي ذكر هنا؟ هم اتعلموا حاجات كتير، ليه ده المعنى اللي ذكر ونص عليه في القرآن؟ هل لخطورة وقيمة الأسرة؟ وده اللي فصل فيه فريد الأنصاري بتعبير رائع، وإن فعلا الأسرة هي النواة الحقيقية لتوريث القيم. يا جماعة يعني أنا نفسي طبعا يعني هطلع معلش حتة سريعة عن الأسرة، وإزاي الغرب دلوقتي بيدمر الأسرة مع كمان قضية الشذوذ، ما عادش فيه أسرة، ما فيش أسرة، ما فيش تربية، ما فيش قيم. يعني أنا أقول لكم على حاجة، حتى في الدعوة والتربية أنا لما بقابل واحد شاب متربي بيبقى أسهل في قبول الدين من واحد مش متربي. أنت بتلاقي واحد لم ينل أي حظ من التربية لأبوه ولا أمه بيسألوا عليه، وما يعني مفيش أي قواعد ولا أصول أنت محتاج تخليه بني آدم الأول وبعد كده تكلمه في الدين، مش عارف تكلمه في الدين، مفيش أصول. فبتجد إن الأسرة سياج، لأن الأسرة يعني يا جماعة الأسرة فيه حقوق، الأسرة إنك متربي، إنك فرد في منظومة، مش فردانية، مش فرد لوحدك، لا أنت فرد في منظومة، فيه حقوق للأب وفي زوجة في أولاد في 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 شبكة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل للمدينة عمل تشابكات أسر، مش الأسر بمعنى لا أسرة اللي هو يعني أخا، فبأصبح في أسرة مؤمنة وأسرة مؤمنة وأسرة مؤمنة، فالمجتمع هي أسرة تعمل قبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدش ده، يعني ما هدش القبائل وما هدش الانتماء للقبيلة وما هدش حتى الانتماء للمهاجرين والأنصار، ده موجود ده مهم، لكن ما يتخطاش حد معين زي ما قلنا ما يعلوش على الإسلام، لأن دي بتعمل نوع من التوارث للقيم، بتستحي من صاحب رئيس القبيلة، بتستحي وجود هذه الأشياء تجعل في مجتمع مترابط. فحرص الشياطين حتى لو مش اليهود، حرص الشياطين على تفكيك ده موجود، حديث صحيح صريح في مسلم إنه بيرسل إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه ويجي له واحد يقول له ما تركته حتى فعل كذا لم تفعل شيء، يجي له الشيطان اللي بعده، يجي له شيطان يقول له أنا قلبت الدنيا، يقول له عملت إيه، يقول له أنا خليته مش عارف يشرب كذا، يقول له ما عملتش حاجة، يجي له واحد يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. أنت متخيل ممكن الشيطان اللي قبله يخليه يعمل معصية وإبليس ما يعملوش حاجة، لكن اللي يقول له فرقت ظاهرها هي فين المعصية مثلا؟ طلقها، يعني هي فين المعصية؟ لكن ده تفكيك، لما المجتمع كله كده يفكك يفكك يفكك، الشيطان يقول له أنت في رواية التزمه حبيبي واحتنه، ده انت هترقى. تتخيل حرص الشياطين على تفكيك المجتمعات، خلاص انت فرد تفعل ما تشاء، انت فردانية تعمل انت عايزه، هنا بتنتشر بقى انك تعمل انت عايزه، مفيش حقوق مفيش واجبات مفيش مسؤوليات مفيش اي شيء، فلا قيمة للحياة. وبعضهم قال ان ده هذه من النعم العظيمة التي تحسد ويكون فيها السحر، نص على ده دي من النعم العظيمة. حتى كان ابن عاشور نقل بيقول عن شيخه مش فاكر مين كده، بيقول هذه من الاواصر، بيقول ان المودة تكون بين الاصدقاء، والرحمة تكون بين الأب وابنه بين الرحم، جمعا في علاقة واحدة هي الزواج، المودة والرحم. فأقول دي من أشد الأواصر، فتفكيكها يعني فعل وجودها صلبة ده محل حسد وسحر، وتفكيكها من مراد الشياطين. فيتعلمون منهما، وطبعا حرص الشياطين دايما على فكرة التفريق، فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن إياك أن تخاف. مش معنى أن إحنا بنوس، لأن طبعا عن سيد بس ده قصة بقى كنت عايز أكلمكم، الخلاف في السحر وحقيقة الآية دي فيها أبحاث حديثية أثرية وأبحاث عقدية، السحر ومسألة السحر والمعجزة وأبحاث فقهية، حكم السحر والساحر وهل يقتل ولا هو الكافر، وأبحاث تاريخية قضية بابل ومين هاروت وماروت، وهل دي أسماء، بعضهم قال إن هاروت وماروت، هاروت ده اسم القمر وماروت ده اسم المشتري، وإن دي كانوا بيعبدوا الكواكب، وإن دول كانوا بيعبدوا الكواكب من أيام سيدنا إبراهيم. فالآية فعلا مليانة الواحد بفضل الله، يعني الفترة اللي بيقعد يقرأ في التفاسير يعني بيعمل حالة من الاستجمام، كلام رائع يعني. المهم فننسيت بس أقول لكم مسألة إن المعتزلة، ده القول المنسوب للمعتزلة، إنهم يقولون لا حقيقة للسحر، هو مجرد تخيل، واستدلوا بالآيات إنه يخيل له. لكن حين المشهور عن بقية العلماء أهل السنة وحتى عن الأشاعرة وغيرهم يعني إلا قليل منهم يعني بيرى العموم بقى الخلاف للمعتزلة، يرى إن له حقيقة، وإيه المشكلة يكون فيه تخيل ويكون له حقيقة، وهنا أثبت الله سبحانه وتعالى أن له أثرا يفرق. ليه بقى المعتزلة رفضوا ده قصة؟ هل عشان بيختلط بالمعجزة فعشان ما يدعيش، والأشاعرة قالوا ما هو الساحر لا يتحدى بمعجزته ولا يدعو الخلق، وهل التحدي شرط في المعجزة؟ ده قصة طويلة وكان نفسي بصراحة أتكلم فيها، والشيخ الإسلام كلام رائع، كان كتاب ضخم في كتاب النبوات، وعمل في آخره كده فوارق بين 10 بين المعجزة والسحر حتى نفرق. لكن بقى يعني محدش بياخد كل حاجة. قال بتقول ايه؟ محدش بياخد كل حاجة. نرجع، وما هم حتى لا تخاف من هذا السحر، لأنه هو موجود وبتستعيد منه من النفاثات في العقد. وبعدها الحسد، عشان الحاسدين ده حسد في ارتباط. الحسد لما بيرتقي بيستعمل سحر والعياذ بالله، وده اللي هنا اليهود حسد بغي سحر، هو ده اللي حصل هنا مع اليهود. واللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، حديث البخاري ده سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، نفس شوف نفس البغي والحسد والسحر. هنا حتى تطمئن، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. باذن الله هنا مش معناه الرضا، انما بالقدر، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني راح الطبري وغيره بيقول معنى جميل، ما يضرهم اي في الاخره حتى ولو نفعهم في الدنيا. يعني ممكن واحد يقول ايه ويتعلمون، طب ما هم انتفعوا وازاي ده حصل نفع؟ المقصود في الآخرة، هذا هو الذي أتى له القرآن. معايا؟ ونسيت أقول لكم مسألة إن الآخرة أحرص الناس على حياة، والكلمة دي أنا كنت عرفتها من فريد الأنصاري، وبعدين لما بحثت في التوراة والإنجيل كان بيقول هي تخلو، أو لا مش لقيتها للندوي، مش فريد الأنصاري، لقيتها لأبو الحسن الندوي، بيقول الكتب المقدسة لديهم الآن تخلو من ذكر الدار الآخرة، ضعيف. فحتى من حرصهم على الحياة الدنيا ليس في كتابهم، محوا هذه الآثار الحديث عن الدار الآخرة. فهنا الطبري يقول يتعلمون ما يضرون أي في الآخرة ولا ينفعهم حتى ولا نفعهم في الدنيا. ولقد علموا لمن اشتراه، هذا الطلب هذا السحر وأخذه، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، إنه يكفر. هل كل سحر كفر؟ ده قصة. ارجعوا لأي كتاب من أحكام القرآن، ابن كثير في الآخر عمل فصل في أحكام السحر قبل، يعني بعد الانتهاء من شرح الآية، وحد الساحر هل يقتل، هل كل ساحر يقتل، والخلاف، والإمام مالك كان شديد في الأمر ده، الشافعي كان بيفصل. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بصراحة هو هنا مبحث العلماء وقفوا فيه شوية، استشكلوا حاجة، بيقولوا إيه؟ إزاي ولقد علموا وبعد كده في الاخر الايه لو كانوا يعلمون؟ طب هم علموا ولا لا يعلمون؟ فظاهر ظاهر الكلام فيه تناقض. ما هو حل هذا التناقض؟ قال بعضهم العلم الحقيقي بالعمل، فهم علموا على المستوى الذهني لكن على مستوى العمل لا يعلمون. وقيل ان الفاعل مختلف، محاوله للخروج. وقيل ان لو كانوا كان تمني، يعني لو ليتهم كانوا يعلمون حقيقه هذا الامر، يعني ده برضو من الأبحاث الموجودة في هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو كانوا هما بيبحثوا عن المناصب أو بحثوا عن الإثابة الدنيوية، لكن لو كانوا اختاروا ما عند الله سبحانه وتعالى لحصلوا على المثوبة، رجع ثواب، في ثابة بمعنى رجع، رجع إليه من الله سبحانه وتعالى الخير العظيم، عندي لمثوبة من عند الله خير، وأي خير؟ لكنهم لو كانوا يعلمون للأسف فرطوا في كتابهم وأعرضوا عن دينهم وابتعدوا عن شريعتهم قبل أن يبتعدوا عن دين الإسلام، فرطوا في التوراة قبل أن يفرطوا في القرآن، بدلوا وحرفوا في كتابهم قبل أن يعرضوا عن التوراة، انتقدوا سليمان عليه السلام واتهموه بالسحر ثم اتبعوا السحر واستعملوه، فهم ينتقدون ثم ينتقدون هؤلاء الذين يراوغون ويلعبون بدين الله سبحانه وتعالى. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فلذلك جاءت الآيات بعد ذلك تقول لنا لا تفكروا في هؤلاء، وجاء التأصيل بعد ذلك بقضية النسخ، وأن هذه من سنة الله سبحانه وتعالى سواء بين الأديان أو بين في الكتاب الواحد بين الآيات، يعني سواء بين الكتب أن كتاب ينسخ كتاب وشريعة تنسخ شريعة، أو داخل الكتاب الواحد آية تنسخ آية، يعني ده تمهيد لقضية خلاص تحويل القبلة والانتقال من استخلاف بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لهذه الأمانة وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.